حصان اسمه موج البحر، تأليف هيلكة روزنبوم، ترجمة صلاح هلال. صباح يوم الاثنين، حصان يظهر فجأة. في أحد أيام شهر مايو، كان هيرمان وحده في المنزل، واقفاً في المطبخ يرسم ملامح فارس في الزبدة التي وضعها فوق قطعة خبز. كان يريد أيضاً أن يشرب الكاكاو مع الخبز، كمية كبيرة من الكاكاو مع أقل كمية ممكنة من اللبن حتى يستطيع تحمل الحياة. كانت هذه فائدة الكاكاو في رأي هيرمان. فجأة سمع صوت شخص بالخارج وهو يكح. لم يذهب هيرمان إلى المدرسة اليوم لأنه يعاني من ارتفاع طفيف في الحرارة. عندما يعاني أحد التلاميذ من سخونة بسيطة، فلن يكون قادراً على أن يكتب الإملاء في المدرسة. حتى والد هيرمان تفهم ذلك، بالرغم من أنه كان دائماً يرى أن الأولاد في سن التاسعة يجب أن يتحملوا إصابتهم بالسخونة الخفيفة، ويجب أن يتصرفوا مثل الرجال. لذلك حاول هيرمان أن يتصرف مثل الرجال وبحث عن مصدر الصوت. عندما يسمع رجل صوتا غريبا يذهب ويبحث عن مصدر ذلك الصوت، حتى وإن جاء الصوت من خارج المنزل، مثلا من الحديقة الموحشة المحيطة بالبيت. ولكن بيت هيرمان لم يكن له حديقة موحشة، كان له فقط شرفة، وبدون أي شك كان هناك شخص ما في هذه الشرفة وكان يكح. كان هناك حصان ضخم أكبر من كل الحيوانات التي رآها هيرمان حتى الآن بالقرب من الشارع الذي يسكن فيه، وكان ينظر في اتجاه هيرمان بعينيه الكبيرتين اللتين تطلان من ذلك الرأس الضخم. وضع هيرمان الخبز الذي كان قد قضم منه قضمة صغيرة على المنضدة، ومشى خطوات في اتجاه الحصان. تقدم الحصان خطوة واحدة واصطدمت مؤخرته العملاقة بأدوات الشواء الموجودة في الحديقة فسقطت على الأرض. بالرغم من وجود زجاج الباب بينهما، كان واضحا لهيرمان أن الحصان خائف. كان ينظر إلى هيرمان بعينيه ذاتي اللون الزيتوني بحنان وبخوف، وشفتاه ترتعشان كما لو كان يريد أن يبكي بشدة. فتح هيرمان باب الشرفة وخطى خطوة إلى الخارج، فارتعد الحصان قليلا، فقال هيرمان: غريب جدا، من أين أتيت؟ فأجاب الحصان: برّ. هيرمان فهم على الفور: برّ، برّ تعني أنا أيضا لا أعرف. اقترب هيرمان من الحصان حتى أصبح يشعر بأنفاسه الدافئة. كان على جبين الحصان عصابة من قماش متسخ، فكان يشبه بتلك العصابة لاعبي التنس السويديين، وكان على العصابة حرفان ميم وباء. هل هذا اسمك ميم باء؟ سأله هيرمان وهو يفكر ما معنى هذين الحرفين، وأخذ يفكر لفترة طويلة حتى أن الحصان بدأ يتحرك في قلق. قال هيرمان: ربما يكون اسمك المارد البعبع. لكن الحصان نظر إليه بتعجب من أعلى، فقال له هيرمان بسرعة: انسى هذا الاسم إذا كان يضايقك. أظن أن الحرفين يعبران عن كلمة لها معنى عملي، ربما موج البحر. هز الحصان رأسه الضخم من أعلى إلى أسفل. هل يوافق الحصان على هذا الاسم؟ هل يسخر من هيرمان؟ حاول هيرمان تقليد صوت والده عندما يتكلم بجدية وحزم. إذن لنقل موج البحر، سنختار هذا الاسم وسنأكل الفاكهة بدلا من الحلويات، ولن نسافر إلى أي مكان هذا الصيف، سنبقى هنا. سأل هيرمان الحصان وهو يمسح بحذر على عنقه: هل توافق على الاسم موج البحر؟ كان عنق الحصان قويا ودافئا وكبيرا، وكان ناعما كالحرير. عندما يخفض الحصان رأسه العملاق، تصبح فتحة أنفه الكبير في مستوى عيني هيرمان، وكان لون أنفه من الداخل ورديا مثل أنف الحلاق القديم في المدينة الذي يقص شعر هيرمان وأبيه. ربما تكون تائها. هز موج البحر رأسه نافيا، فلمست مقدمة رأس موج البحر الرمادية وجه هيرمان، وكانت قوية وخشنة مثل فرشاة الشعر. ثم تقدم موج البحر خطوة واحدة تجاه هيرمان، ومد رأسه الضخم من فتحة الباب ونظر بفضول إلى داخل البيت. بينما كان هيرمان يطلب منه التوقف، كان موج البحر بالفعل في طريقه إلى الداخل، وكان يدوس بحوافره الأمامية على الباركيه. تفحص هيرمان جسم الحصان باحثا عن مكان يمكنه أن يمسكه منه ليمنعه من الدخول، فلم يجد. كان جسم موج البحر أملس ولم يكن على ظهره سرج. استمر الحصان في تقدمه إلى داخل البيت غير ملتفت لهيرمان، الذي انحشر بينه وبين الباب الزجاجي حتى أنه التصق به وكأنه صورة على الزجاج. وأخيرا نجح في الدخول إلى البيت بعد أن مر بجسمه العملاق من الباب، ولم يهتم بهيرمان الذي حاول إقناعه بعدم الدخول مناديا بصوت عال: توقف، توقف. والدا هيرمان كانا لا يحبانه أن يترك أي ضيوف يدخلون إلى البيت دون إذنهما. بالتأكيد كانا يقصدان بذلك الناس، الأطفال مثلا، وبالتأكيد أيضا سيرفضان دخول حصان إلى غرفة المعيشة بسبب حجمه الكبير طبعا. كان والدا هيرمان يعتبرانه كبيرا وناضجا، لذلك عادت أمه الشتاء الماضي إلى العمل، لكنهما عموما كانا لا يحبان الأشياء الكبيرة، السيارات الكبيرة أو الطلبات الكبيرة مثل قطعة لحم كبيرة على الخبز، وكذلك أيضا الكلمات الكبيرة. عائلة هيرمان تحب الأشياء الصغيرة حتى في رأس السنة وفي أعياد الميلاد، حتى في رأس السنة وفي أعياد الميلاد كانت تقدم هدايا صغيرة، ويتبادل أفراد الأسرة مجاملات صغيرة. وقف الحصان في منتصف غرفة المعيشة وهو يمد رأسه الكبير إلى أسفل، وتكاد مؤخرته أن توقع الكتب من المكتبة والفاكهة من طبق الفاكهة. مشى هيرمان بصعوبة في المكان الضيق بين الحصان والحائط ليرى ما يحدث في الأمام. كان الحصان يمد رأسه إلى المنضدة ويحاول أن يلتقط بشفته السفلى قطعة الخبز التي تركها هيرمان هناك. لم تنجح أول محاولة، ولكن فجأة فتح الحصان فمه فظهرت أسنانه الصفراء الكبيرة، والتقم قطعة الخبز التي رسم هيرمان فوقها ملامح فارس. مضغ موج البحر قطعة الخبز مرة على الجانب الأيمن ومرة على الجانب الأيسر من فمه، ثم ابتلع الخبز وهو ينظر إلى هيرمان في ترقب. إفطار من أجل عملاق. بدون شك هذا الحصان جاء هاربا وهو جائع الآن. جلس هيرمان متربعا في كرسي القراءة الخاص بوالده وهو يفكر بتركيز شديد فيما يمكنه أن يقدم للحصان. هل يتناول الحصان وجبة إفطار؟ ماذا يحب أن يأكل؟ الشوفان؟ أسوأ ما كانت الأسرة تقدمه لهيرمان على الإفطار هو الشوفان، وكان يتوفر دائما في كميات كبيرة، وطعم الشوفان مثل الدقيق، غير شهي وغير لذيذ تماما. ربما يحب الحصان طعمه، وخصوصا وهو جائع. والد هيرمان يقول دائما: عندما يكون المرء جائعا فعلا فإن كل شيء سيكون طعمه جميلا، حتى الشوفان. انتظر هنا. ثم ذهب هيرمان إلى المطبخ. كان الحصان مطيعا وانتظر في مكانه دون أن يتحرك، ولكن فجأة وهو واقف في مكانه رفع ذيله وتساقطت منه كرات براز على السجادة أمام التلفزيون مباشرة، ثم أدار رأسه وألقى نظرة خاطفة على السجادة. لم يتأخر هيرمان كثيرا، ذهب بسرعة البرق إلى المطبخ وأمسك بالجاروف الموجود في دولاب أدوات التنظيف. رائحة ما فعله الحصان وصلت إلى هيرمان في المطبخ وهو مشغول بالبحث عن شيء يمكن أن يضع به تلك الفضلات على الجاروف. المقشة لا تصلح لأن أطرافها طرية وستعلق بها الفضلات. قرر هيرمان أن يستخدم مكشطة العجين، وأخذ إناء السلطة الشفاف وملأه بالشوفان، ورجع مسرعا إلى غرفة المعيشة. في هذه الأثناء كان الحصان قد التهم ثلاث تفاحات من طبق الفاكهة. عندما حضر هيرمان كان الحصان يمضغ آخر هذه التفاحات، مخبئاً فمه الكبير في وعاء السلطة، وبعد ذلك لعق بلسانه الوردي شفتيه، ثم نظر بترقب إلى هيرمان. كانت فضلات الحصان 5 كرات ذات رائحة قوية على السجادة الملونة التي اعتادت أم هيرمان أن تمارس تمرينات اليوغا عليها، واستطاع هيرمان إزاحتها على الجاروف بسهولة. وتمنى الفتى ألا تترك تلك الفضلات رائحة كريهة على السجادة. والآن إذا تخلص من الفضلات في صندوق القمامة في المطبخ فستجدها أمه، لذلك كان يجب عليه التخلص منها تماما. هل يلقيها في بالوعة الحمام؟ لا، كميتها كبيرة جدا. تذكر هيرمان إناء الورود الموجود في الحديقة والورود الهزيلة التي تنمو فيه. لكل واحد في أسرة هيرمان وردة من تلك الورود. فكر هيرمان في أن الورود ستستفيد الآن من بعض السماد الطازج. في الخارج أصبح الجو فجأة أكثر دفئا. عندما خطى هيرمان إلى الخارج شعر بأن بلاط السلم قد ازدادت حرارته، ورأى نحلة تطير فوق الشجيرات المحيطة بالحديقة. استخدم هيرمان جاروفا صغيرا كان يلعب به عندما كان طفلا، وحفر بسهولة حفرة كبيرة في الأرض الهشة تحت الورود. الحفرة كانت مناسبة للكرات 5. ردم هيرمان فوقها ثم قفز واقفا وجرى إلى داخل البيت. كان هيرمان قد سمع من قبل أن الخيول تنام وهي واقفة، ولكنه لم يتوقع أن يحدث ذلك في بيتهم وفي غرفة المعيشة. كان هناك شيء غير طبيعي في غرفة المعيشة. والد هيرمان كان يشكو عندما ينام ليلا في غرفة المعيشة على الأريكة ويقول: أشعر بأن ظهري سينقسم من التعب. وكانت أم هيرمان تشكو من أنها تصاب بالفزع عندما تقوم في الليل وتفاجأ بوجود والد هيرمان هناك. على ما يبدو كان موج البحر ينام بعمق في غرفة المعيشة وهو واقف طبعا، وكان يبدو وكأنه صخرة رمادية كبيرة. رأسه الملون كان متدليا فوق المنضدة بجوار الأريكة، وأحيانا كان جلده يتحرك قليلا أو يتحرك ذيله يمينا وشمالا، وكأن الهواء هو الذي يحركه. وفي ضوء الشمس الذي يغطي جسمه تسبح ذرات من الغبار، لذلك كان يبدو غامضا وكأنه جاء من سحابة من الضباب. كانت عينا الحصان موجهتين نحو إحدى الوسادتين على الأريكة، ولكنه في الحقيقة لم يكن ينظر إلى شيء محدد، وكان يصدر منه صوت شخير خفيف. رأى هيرمان أن الحصان ينام مرتاحا، فوقف لحظات بجانبه ليرى ما إذا كان هو أيضا يستطيع أن ينام واقفا. لكن صوت رنين الهاتف أفزع هيرمان. كان المتصل هو بابير، وعادة كانت أم بابير تتحدث أولا لتتأكد من أنه اتصل بالرقم الصحيح ولم يطلب خطأ أحد الأشرار الذين يختطفون الأطفال ويبيعونهم. جاءت عائلة بابير من الهند، وعلى ما يبدو أن الأمهات في الهند يخفن جدا على أبنائهن ذوي السنوات التسع. اضطر هيرمان أولا أن يشرح لأم بابير لماذا لم يذهب اليوم إلى المدرسة، وأن السبب ليس إصابته بالطاعون أو بالكوليرا أو بأحد الأمراض الخطيرة، وإنما هو مصاب فقط ببعض السخونة الطبيعية، وأنه الآن قد أصبح طبيعيا تماما. قال هيرمان لصديقه: هل تستطيع أن تأتي بسرعة؟ يوجد هنا حصان. فعلا كان يبدو من صوت بابير أنه يأكل قطعة شوكولاتة، وبدأ يطرح أسئلة على هيرمان وكأنه وكيل نيابة. لماذا لم تذهب إلى المدرسة؟ ألم تكن تعرف أن عندنا اليوم إملاء طويلا جدا؟ حصان؟ أي حصان؟ خفض هيرمان صوته لكي لا يوقظ موج البحر، وقال لصديقه: حصان كبير جدا هنا عندنا في غرفة المعيشة، يجب أن تأتي. من أين حصلت على هذا الحصان؟ أجاب هيرمان: جاء إلينا اليوم. سأل بابير بجدية: هل قلت حصان أم قطة؟ حصان يا رجل، إنه حصان، تعال يجب أن تأتي. بدا على صوت بابير الضيق وقال: وماذا أقول لأمي؟ ثم انقطع الحوار، لأن هيرمان شعر فجأة بأنه لم يعد وحده مع موج البحر في المكان، وعلى ما يبدو أحس موج البحر أيضا بوجود خطر، لأنه استيقظ ورفع رأسه واستدار قليلا ونظر بخوف إلى النافذة. عرف هيرمان بالكاد أن القادم هو السيدة جرونهولتز، لأن زجاج النافذة لم يكن نظيفا ولم تكن ملامح وجهها واضحة. كانت السيدة جرونهولتز جارتهم في البيت المجاور لهم من ناحية اليسار، وكانت خبيرة من الدرجة الأولى في التجسس على الآخرين. قالت السيدة جرونهولتز: توجد رائحة غريبة في شرفتكم، ووضعت أدوات الشواء في مكانها مرة أخرى. كانت عيناها صغيرتين، وكانتا تشبهان عيون زوجات الآباء. نظرت إلى هيرمان، ثم نظرت إلى موج البحر، ثم أطلقت صرخة عالية وبدأت تستغيث بجنون وتقول: يوجد حصان اقتحم البيت ويهدد طفلا صغيرا هناك. وهربت السيدة جرونهولتز من فوق سور الحديقة إلى حديقة منزلها، واختفت من أمام هيرمان وموج البحر، ولكن صوتها وصل إليهما وهي تقول: الشرطة، الإطفاء، صائدو الحيوانات، بندقية تخدير، النجدة، بسرعة. وقف موج البحر متجمدا من الخوف في مكانه بالقرب من الأريكة، وكان واضحا عليه أنه يريد أن يختبئ تحت الغطاء الموضوع عليها لو استطاع. قال له هيرمان: أسرع، يجب أن نخرج من هنا، سيحضرون حالا لأخذك، الأفضل أن نخرج من الباب الأمامي بسرعة. نظر إليه موج البحر مندهشا. عندما يرفع هيرمان ذراعه يستطيع الإمساك بموج البحر من زمامه. تقدم هيرمان خطوتين في اتجاه الردهة وهو يجذب الحصان بكل قوة، وموج البحر يتقدم خطوة بعد خطوة في تردد. لحسن الحظ كان باب غرفة المعيشة أوسع قليلا من باب الشرفة، ولكن بعد باب غرفة المعيشة كان هناك دوران ضيق في المكان المؤدي إلى السلم العلوي، وإلى الحمام في الأمام، وإلى المطبخ في اليمين، وإلى دولاب تعليق الملابس في الشمال، وإلى باب المنزل إذا مشينا في منحنى إلى اليسار. كاد موج البحر أن ينحشر، ولكنه أدار جسمه الضخم مع الدوران وكأنه ثعبان عملاق. لم يكن هيرمان يتصور أن الحصان مرن بهذه الصورة. أصدر موج البحر صوتا يعبر عن قلقه وخوفه من اجتياز هذا المكان الضيق: بيف. فقال له هيرمان: لا يوجد وقت لدينا، تعال بسرعة. فتح باب الشقة ونظر في كل الاتجاهات. لحسن الحظ لم يكن هناك أي شخص في الشارع، ولكن ما هذا؟ أليس هذا صوت سيارة الشرطة؟ على صوت حوافر الحصان على أرضية مدخل البيت، ادخل هناك بسرعة. فتح هيرمان باب الكراج ودفع الحصان في اتجاهه، ولكن لا تحدث أي صوت. فقال موج البحر: بير. جرى هيرمان مسرعا إلى خارج الكراج وأغلق بابه بسرعة، وفي لمح البصر عائدا إلى البيت. في هذه اللحظة كانت سيارة الشرطة تمر من أمام بيت السيدة جرونهولتز. ربما لن يستغرق الموضوع دقيقتين حتى تكون الشرطة في البيت. وصلت الشرطة إلى بيت هيرمان بعد دقيقة واحدة. يجب أن يظل موج البحر مختفيا. في هذه الدقيقة قام هيرمان بعمل أشياء أكثر من التي عملها طوال حياته. فتح النافذة لإخراج رائحة الحصان من غرفة المعيشة، ورش من عطر والده حتى تعود إلى البيت رائحة الأسرة، ثم قام بنفض السجادة التي تمارس أمه عليها رياضة اليوغا حتى يتوزع شعر موج البحر الرمادي في كل المكان، ونظف المقعد الذي تجمعت عليه بعض الأتربة التي كانت على جسم موج البحر، ونفض الوسادات، ونظم الكتب في أرفف المكتبة، وأعاد طبق الفاكهة الفارغ إلى مكانه في المطبخ، ومسح بكم قميصه لعاب الحصان الذي نزل على المنضدة بجانب الأريكة، حيث التهم الحصان قطعة الخبز. عندما رن جرس الباب للمرة الثانية، دفع هيرمان بإناء السلطة تحت الأريكة، وفي طريقه إلى الباب التقط شال والده من الشماعة ووضعه حول عنقه، ثم فتح الباب. استطاع أن يسمع صوتا بالخارج يقول: البيت المخصص للحيوانات والسعار. ثم فتح الباب بسرعة. بجوار رجال الشرطة كانت تقف السيدة جرونهولتز التي احمر وجهها من شدة القلق. سأل الشرطي: هل أنت وحدك في البيت؟ ودخل إلى البيت. أين والداك؟ أجاب هيرمان: والداي في العمل، وأنا في البيت لأني مريض. عندي ارتفاع في درجة الحرارة. وكح هيرمان مرات متكررة حتى اطمأن إلى أن صوت الكحة طبيعي ومقنع. سأل الشرطي: ما هذه الرائحة؟ وأخذ نفسا عميقا. فقالت السيدة جرونهولتز بسرعة: رائحة خيول طبعا. لم يلحظ هيرمان الرائحة في البداية، ولكنه لاحظها وهو يمر مع رجال الشرطة. والسيدة جرونهولتز من الردهة إلى غرفة المعيشة. توجد رائحة حصان ورائحة فضلات حصان، هل توجد بقايا لم يلاحظها هيرمان؟ كان يقف هنا بالضبط، وربما أخرج ريحا، وأشارت بإصبعها النحيف إلى مكان في منتصف الحجرة. هذه رائحة العطر الذي يستخدمه والدي بعد حلاقة ذقنه. جاءت الإجابة سريعة من هيرمان. انحنى الشرطي إلى الأمام وسأل: وماذا تحت الأريكة؟ ابتلع هيرمان ريقه في قلق وقال: ما المشكلة؟ لقد كنت نائما فوق الأريكة. لم يظن هيرمان أبداً أنه سيستطيع يوماً أن يكون سريع البديهة هكذا. قال الشرطي: أنا لم أتكلم عما كان يحدث فوق الأريكة، ولكن أريد أن أعرف ما هذا الذي أراه تحت الأريكة. ونزل على ركبتيه، وبعد لحظات وقف وفي يده إناء السلطة الفارغ، فوضعه مفتخرا فوق المنضدة. ما هذا؟ أجاب هيرمان على الفور: الإناء الذي أفطر فيه، هذا هو الإناء الخاص بي. ولا توجد ملعقة؟ كيف أكلت بدون ملعقة؟ أنت لست حصانا، أليس كذلك؟ في هذه اللحظة دق جرس التليفون مرة أخرى. وضع هيرمان السماعة على أذنه وقال: ألو؟ كانت أم هيرمان المتحدثة، وقالت له: إذا سمحت أدخل المطبخ وستجد كيس النقود الأحمر الخاص بي، لقد نسيته اليوم في البيت، والآن لا أستطيع شراء شيء لآكله، أحضره إلي من فضلك في بيت المسنين. أجابها هيرمان بصوت منخفض: طبعا. تبادل الشرطي والسيدة جرونهولتز نظرة سريعة، وفي الجوار ضرب موج البحر بحافره على حائط الكراج. فسألت أم هيرمان ابنها: ما صوت الفرقعة هذا؟ ولكنها وضعت السماعة بعد ذلك دون أن تنتظر الإجابة. شعر هيرمان باضطراب شديد، وكأن شيئا قد أصابه في صدره على طريقة أفلام رعاة البقر، رصاصة تستقر في صدر البطل، ألم، نهاية الفيلم. التقط الشرطي شعرة حصان بيضاء من فوق المقعد، وأمسك بها في الهواء وسأل هيرمان: ما هذا الشعر الموجود فوق المقعد؟ فشرح له هيرمان قائلا: هذا من شعر أبي. فقالت السيدة جرونهولتز: يا له من شعر خشن. قال الشرطي: لا أجد أي شيء هنا، ومشى في اتجاه الباب وهو يقول: شقق فارغة، أطفال يأكلون بدون ملاعق، وآباء لهم شعر خشن، كلها أمور غير ممنوعة، ولكن قل لأمك أن الاحتفاظ بحيوانات أكبر من هذا الحجم تقريبا في المدينة ممنوع. وأشار بيده إلى ارتفاع وسطه: إذا وجدت حيوانات هنا أكبر من هذا الحجم فسأضطر إلى مصادرتها. ماذا يقصد بالضبط؟ وشعر هيرمان بقشعريرة شديدة. استدار الشرطي مرة أخرى وهو في الردهة في اتجاه هيرمان، وأغمض عينا واحدة ونظر إليه بالأخرى، وأشار بيده في اتجاه هيرمان، وفرد إصبعه السبابة وكأنه يمسك مسدسا في يده وقال: بوم بوم. ابتلع هيرمان ريقه وسأل: هل هذا يعني أنك؟ فهز الشرطي رأسه مجيبا بنعم، ثم أخذ بيده السيدة جرونهولتز وخرج من البيت وانقفل الباب من ورائهما. كانت الساعة 2:30، ولم تكن المسافة إلى عمل أمه إلا 5 كيلومترات. سيرجع أبوه من المكتب في 3:30، وسيدخل بسيارته إلى الكراج. تنهد هيرمان، وفجأة لاحظ الكرة المتبقية من فضلات الحصان. كانت فوق ذراع المقعد وكادت أن تقع على الأرض. جز هيرمان على أسنانه من شدة القلق والتوتر. ضربة حرة بأظافر القدم. كان لابد أن تهب عواصف اليوم بسبب السحب الكثيفة التي تمر فوق رأس هيرمان، ولكن العواصف لم تهب، والطقس كان طبيعيا جدا مشمسا، مع وجود رياح خفيفة تسير في عكس الاتجاه الذي انطلق فيه هيرمان إلى دراجته. كان الشعر يتحرك تحت الخوذة بسبب العرق الذي كان يتصبب منه، لأنه كان يجري بسرعة. بالرغم من ذلك لم يبق أمامه وقت طويل. عندما وصل إلى بيت المسنين حيث تعمل والدته، كانت ساعة يده تشير إلى 3:05. ارتقى هيرمان السلم بسرعة حتى وصل إلى القاعة التي تسميها أمه القاعة الصباحية في الطابق 7، وهو يلهث. كانت الستائر الصفراء مسدلة والإضاءة هادئة، وكانت والدة هيرمان تقلم لرجل عجوز أظافر القدم. قال هيرمان في أدب: مساء الخير. قالت الوالدة: هذا هو السيد فويرباخ، وهو لا يتكلم، وربما لا يستطيع سماعك أيضا. من فضلك ضع كيس النقود هناك. وضع هيرمان كيس النقود ونظر إلى السيد فويرباخ، وكانت والدته تقص ظفرا قويا فانطلق في الهواء فالتقطته بيدها اليسرى. تفحص السيد فويرباخ هيرمان وأخذ نفسا عميقا من أنفه العجوز الطويل. قصت والدة هيرمان ظفرا آخر فطار لمسافة لا تقل عن 3 أمتار، وهي نصف مساحة الحجرة تقريبا. جرت الأم وراءه وكأنها حارس مرمى محترف. أما الظفر التالي فطار مارا بالعارضة الخشبية واصطدم بالسقف ومنه إلى الأرض، وانزلق إلى أرضية الغرفة المجاورة. فقالت والدة هيرمان في مرح: ضربة ركنية. لم تكن أمامها أي فرصة لالتقاطه، بل إنها بذلت جهدا حتى تجده. قامت بالبحث بين الكراسي المتحركة التي يستخدمها الكبار في السن، وبين قصاري الزرع، وزحفت على ركبتيها بحثا عنه على الأرض. في هذه اللحظة حرك السيد فويرباخ شفتيه قليلا وقال: تنبعث منه رائحة حصان. فهمس إليه هيرمان: أنت تستطيع أن تتكلم؟ فقال السيد فويرباخ: عندما أريد فقط. ما اسم حصانك؟ فأجابه هرمان هامسا: موج البحر. فقال له السيد فويرباخ: وأنا كان لدي حصان اسمه الرجل الأبله. ثم سأل هرمان: كيف حال موج البحر أيها الولد الذكي؟ فقال له هرمان يضرب برجله على حائط الكراج. فقال السيد فويرباخ: إنه يشعر بالملل، والملل بالنسبة للخيول أسوأ بكثير منه للناس، يجب أن توفر له التسلية أو تجعله يقوم ببعض الأعمال، يجب أن يشعر بأهمية الحياة وبأنك تحتاج إليه. هل هو بخير؟ أجاب هرمان: يكح قليلا، ما عدا ذلك فهو بخير، لقد جاء إلي اليوم. فقال السيد فويرباخ: يمكن أن تعطيه هذا ضد الكحة. ووضع يده في جيب الروب وأخرج شيئا ملفوفا في ورقة تغليف خضراء. فقال هرمان: ما هذا؟ هل هذه أقراص قاتلة؟ فرد عليه السيد فويرباخ: هذه الأقراص مخصوصة لعلاج الكحة لدى الخيول، كنت أقوم بتصنيعها بنفسي في الماضي تبعا لوصفة سرية، وهذا هو آخر قرص معي، أحمله معي ربما منذ 20 سنة في جيبي، وكدت أعطيه لأحد زملائي هنا، كلهم يكحون بجنون، ولكنني لم أفعل، كنت أشعر أنني سأحتاجه مرة أخرى من أجل حصان. قال هرمان: نعم. وكان يريد أن يحكي لفويرباخ القصة كلها، ولكن أمه رجعت بالفريسة التي كانت تبحث عنها، فخبأ هرمان القرص في جيب البنطلون. قالت له أمه: لا تزعج السيد فويرباخ، فالرجل المسكين لا يسمع أي شيء ولا يرى أي شيء ولا يتحرك. لم يبقى غير أظافر أقدامه هي التي ما زالت تنمو. فقاطعها هرمان: ولكنه لاحظ النظرة الثاقبة من عيني السيد فويرباخ وفهم الذي يريد قوله: لا تجعلها تفهم أي شيء، وبلغ سلامي لحصانك المريض. فقال هرمان: سأفعل. وجرى إلى الخارج. لم يعد أمامه سوى 21 دقيقة قبل أن يعود والده إلى البيت، ويجب عليه قبلها أن يخبئ الحصان. خرطوم وثقب وشريران. انطلق هرمان بأقصى سرعة من اتجاه الجنوب نحو البيت، بينما كانت سيارة والده تقترب أيضا من البيت، ولكنها كانت تسير ببطء شديد. وصل الاثنان أمام البيت في نفس الوقت. أخرج والد هرمان رأسه من النافذة وقال له: ابتعد عن مدخل الكراج حتى أدخل بالسيارة، أريد أن أستريح بسرعة، أعتقد أن العدوى قد انتقلت منك إلي. ظل هيرمان واقفا ممسكا بدراجته وكأنه نصب تذكاري أمام الباب، وقال لوالده: سيارتك متسخة، اتركها أمام المدخل وسأغسلها لك بالخرطوم وبمنتهى الحذر. هل تريد شيئا؟ من الأفضل أن تبقي السيارة الليلة في الخارج. ضوء القمر له تأثير جيد على طلاء السيارة الأسود، يجعله أكثر سوادا ولمعانا، وخصوصا إذا غسلت السيارة غسيلا جيدا. قبل أن ينتهي من هذه الكلمات، سمع هيرمان صوتا مدويا جاء من الكراج. لم يكن هذه المرة صوت ضربة حوافر على الحائط، بل كان صوتا يشبه الرعد. قال والد هيرمان وهو ينظر إلى الحديقة المشمسة التي يمر فوقها الآن السحاب مسرعا: أظن أن هناك عاصفة ستهب الليلة. ثم قال لهيرمان: لا تستخدم ماء كثيرا. انتظر هيرمان حتى أخذ والده الحقيبة من السيارة ودخل بها إلى البيت، فذهب وفتح باب الكراج ونظر إلى الداخل. فجأة رأى هيرمان ثقبا في حائط الكراج، وضوء الشمس ينفذ من خلاله إلى الداخل. بدون شك موج البحر هو الذي ثقب الحائط بضربة قوية من حافره. كان الحصان واقفا بجوار موقع الجريمة مطأطئا رأسه وناظرا بعينيه الزيتونيتين إلى أرض الكراج. لم يصدق هيرمان ما رآه، وقال للحصان: ماذا كنت تريد أن تفعل بهذا الثقب؟ أن تزحف إلى الخارج؟ هل أنت مجنون؟ أم ربما كنت فقط تريد أن تنظر قليلا إلى الخارج؟ ولكن هل تعرف؟ لا يوجد أي شيء لتشاهده في الخارج، لا يوجد بالخارج غير شرفة منزلنا، ولا يوجد فيها أي شيء جميل لتشاهده. لاحظ هيرمان أنه أصبح يتكلم مثل والده، مما جعله يزداد غضبا. والآن تحرك قليلا إلى الجانب، فأنت تقف على الخرطوم. ودفع موج البحر إلى الجانب فقفز قفزة صغيرة. نادى والد هيرمان من أعلى: ما هذا الصوت الغريب الذي أسمعه في الخارج؟ فرد هيرمان بعصبية: لا شيء، أنا فقط جذبت الخرطوم بقوة، كان هذا صوت طقطقة عظامي. جذب هيرمان الخرطوم إلى الخارج وأفسح موج البحر له الطريق مطيعا. وبعد أن انتهى هيرمان من غسل السيارة في ساعة تقريبا، كان الحصان لا يزال واقفا في نفس المكان، ولكنه خفض رأسه قليلا. لف هيرمان الخرطوم مرة أخرى وأغلق باب الكراج ودخل متكاسلا إلى البيت، وأعد لنفسه قطعة خبز ووضع عليها الزبدة ورسم فيها ملامح فارس. ولكن هذه المرة كانت ملامح فارس وقع من فوق فرسه. ثم نظف نفسه من التراب ووضع ما تبقى من فضلات الحصان في قصرية الزرع وجهز حقيبة المدرسة. وبينما هو في حجرته بالدور العلوي سمع صوت أنفاس أبيه العميقة وهو نائم في حجرته. رجعت والدة هيرمان إلى المنزل حوالي الساعة 9:30، فأعطت هيرمان قبلة سريعة وذهبت إلى غرفة الوالدين، ولم يصدر أي صوت من الكراج. في هذه الليلة حدث شيء غريب لهيرمان، حلم بحصان ثم استيقظ فوجد نفسه عطشان، ولكن كان هناك شيء غريب في الماء. عندما شرب منه شعر فجأة بحزن شديد. كانت الليلة شديدة الإظلام، وبالرغم من عدم وجود نافذة في الحمام فإن هيرمان كان يستطيع أن يعرف الحال بالخارج. الجو عاصف ومظلم. في الحقيقة كانت ليلة حزينة وتصيب بالاكتئاب. سأل هيرمان نفسه: ماذا فعلت في المسكين موج البحر؟ شرب هيرمان الماء البارد بسرعة وهو يقاوم رغبته في البكاء، ثم سمع صوت صهيل بالخارج. كان هذا موج البحر الذي كان يشعر أيضا بالوحدة وبالحزن. شعر هيرمان بحزن شديد وهو يتخيل كيف أمضى موج البحر الليل وحيدا حزينا وهو حصان حساس يفزع لأقل شيء. بالتأكيد وقف حزينا في الكراج المظلم وهو ينظر إلى الحائط. بالتأكيد يشعر موج البحر بالعطش. تحسس هيرمان طريقه إلى المطبخ وأحضر إناء السلطة من الحوض. سمعت والدة هيرمان صوتا فسألت: هل أنت هذا؟ لقد سمعت صوتا وكأن شخصا ما يحوم حول البيت. فرد عليها هيرمان: إنه أنا يا أمي، وأنا لا أحوم حول المنزل، أنا هنا بالداخل. كان هيرمان قد ملأ الإناء إلى منتصفه بالماء ومشى به في الظلام عبر الردهة إلى الباب. وعندما وصل إلى الباب سمع صوت خطوات بالخارج، وسمع صوتا وكأن شخصا يمسك مسدسا ويجهزه ليضرب به أحدا. ربما تكون هذه السيدة جرونهولتز تتنزه حول المنزل وتفتح وتغلق حقيبة يدها. نظر هيرمان من العين السحرية في الباب. في مدخل المنزل كان هناك رجلان في ملابس سوداء، ومع كل واحد منهما مسدس يلمع في الظلام. أحد الرجلين كان يحاول فتح باب الحديقة والآخر كان يراقب الطريق. تجمد الدم في عروق هيرمان من الخوف، وشعر وكأنه قد أصبح قطعة ثلج ولم يستطع أن يتحرك تماما. اتجه الرجلان إلى الكراج والأسلحة في أيديهما، ورأى هيرمان كيف كان يتبادلان إشارات غريبة. لم يتذكر هيرمان هل أغلق باب الكراج بالمفتاح أم لا. مشى هيرمان وفي يده إناء الماء إلى حجرة المعيشة وفتح باب الشرفة بحذر. كان بلاط أرضية الشرفة بارداً والقمر يطل من بين السحب. بالرغم من ذلك لم يكن باستطاعة هيرمان أن يرى الثقب في جدار الكراج بوضوح، ولكنه وصل إلى هناك، همس قائلاً إنه أنا. في هذه اللحظة مد موج البحر أنفه الطري لهيرمان ونفخ بعض الهواء الدافئ على يد هيرمان الممدودة. قال له هيرمان: لا تحدث أي صوت، هناك بالخارج رجلان شريران. وأدخل إناء الماء من الثقب وزحف إلى الداخل. كان المكان داخل الكراج حالك الظلام، لكنه كان مطربا ودافئا. تحسس موج البحر بأنفه مكان الماء وبدأ فورا في الشرب. قال: صوت عميق بالخارج، أسمع صوتا في الداخل، أظن أن هذا صوت حصان. فرد عليه صوت آخر: ربما نسي أحدهم أن يغلق صنبور المياه، ربما هو صوت الخرطوم، لكنني أشم رائحة حصان. انظر من أسفل الباب، هل ترى شيئا؟ يوجد ثعبان. ارتجف الصوت العميق الثاني وهو يقول هذه العبارة، فرد عليه الصوت العميق الأول: كلام فارغ، بالتأكيد رأيت خرطوم الحديقة. فقال له الثاني: إذن فلتطلق رصاصة على القفل، وإلا فما فائدة المسدسات التي نحملها؟ همس هيرمان في أذن الحصان: ماذا يريدون منك؟ فرد موج البحر: أي لا أعرف، هل التهمت شيئا يخصهم؟ قال أحد الرجلين للآخر: أظن يا صديقي أن شخصا ما يتكلم بالداخل. فكر الرجل الثاني قليلا ثم قال: لا أظن أن هذا الصوت صوت حصان. فقال الأول: إذن دعنا نهرب بسرعة قبل أن يكتشف وجودنا أحد، ولنبحث في مكان آخر. وبعد لحظات سمع هيرمان صوت باب الحديقة وهو يقفل، وشعر بأن الخطر قد زال. سأل هيرمان حصانه: هل شعرت أيضا بالخوف؟ فرد الحصان: برر، أي لا تماما يا صديقي. لا تدعي الشجاعة، هل تريد قرصا ضد الكحة؟ الهولندي الوهمي. بات هيرمان ليلته عند موج البحر في الكراج، وفي الصباح زحف إلى الخارج وكانت عظامه قد تيبست من البرد. خرج من الثقب الموجود في الجدار ومعه إناء السلطة الفارغ، وتسحب إلى داخل البيت عبر باب الشرفة إلى غرفة المعيشة. والدة هيرمان كانت واقفة في المطبخ تعد الشاي. صباح الخير يا أمي، غريب جدا، هل نزلت من أعلى أم حضرت من الخارج؟ أنا متأكدة أنك حضرت من الخارج. أين أبي؟ عنده سخونة بسيطة، ولكنه يريد أن يقوم من السرير ويذهب على الأقل ليضع السيارة في الكراج. أنت تعرف كم هو ملتزم المسكين، سيبقى اليوم طبعا في المنزل. شعر هيرمان بالدم يهرب من رأسه إلى قدميه اللتين يقف عليهما، وقال لأمه: لا، لا يمكن أن يفعل ذلك، يجب أن يذهب إلى العمل، يجب. فقالت والدته: جميل أن تهتم بعمل والدك هكذا. وابتسمت لهيرمان ثم رقدت على السجادة في غرفة المعيشة لتؤدي تمرينات اليوغا. صعد هيرمان إلى حجرته وتمنى أن تواتيه فكرة لحل المشكلة. لبس ملابس المدرسة وقضى الوقت في النظر إلى الساعة كل 10 ثوان. بعد أول 10 ثوان أحس بأن الحصان قد أصدر صوتا وصل إليه في حجرته، وبعد 20 ثانية سمع صوت والدته وهي تؤدي التمرينات، وفجأة صرخت: رائحة حيوان، أظن أنها رائحة جمل. فقال والد هيرمان: غير معقول. فقالت والدة هيرمان التي كانت دائما تصر على رأيها: إذن رائحة نمر، نمر هندي. فرد عليها الأب بصوت مرتفع: أظن أنك تمارسين رياضة اليوغا أكثر مما ينبغي. فقالت الأم: من الأفضل أن أذهب الآن إلى العمل. وسمع هيرمان صوت الباب وهي تغلقه، وبعد ذلك صوت دراجتها في الشارع. منذ أن عادت والدة هيرمان إلى العمل، أصبح عليه كل يوم أن يجهز نفسه بنفسه للمدرسة. لا توجد مشكلة في ذلك. كان هيرمان يمضي معظم الوقت في عمل ثقوب في قطعة الجبن على صورة نجوم، وبعد ذلك كان يضع النجوم فوق الخبز الذي يقطعه أيضا على صورة نجوم، وكان يأخذها معه إلى المدرسة. أما ما يتبقى من الجبن والخبز بعد ذلك فكان يأكله في الصباح وهو يشاهد التلفزيون قبل الذهاب إلى المدرسة. دائما يعرض التلفزيون في الصباح أفلاما للصغار، وكان يحب أن يشاهدها من خلال قطع الخبز والجبن التي قطع منها النجوم التي سيأكلها في المدرسة. أما الأفلام، أفلام رعاة البقر، فكانت لا تصلح للمشاهدة من خلال قطعة الجبن التي اقتطع منها النجوم، لأنه يمكن أن تكون الرؤية غير واضحة، فيرى مثلا أحد رعاة البقر وهو يطلق الرصاص على الآخر ولا يرى راعي البقر الآخر، وربما لن يرى غير الأرض التي يتصاعد منها التراب بينهما. يمكن مشاهدة أحد أفلام رعاة البقر من خلال قطعة جبن إذا اقتطع منها جزءا على شكل الثعبان، ولكن لم يكن في المطبخ شيء يصلح لقطع الجبن بهذا الشكل. شعر هيرمان أن الوقت لن يكفي اليوم لقطع الخبز والجبن على صورة نجوم، ولا حتى لمشاهدة التلفزيون، ولا لعمل أي شيء آخر. أصبح الوقت ضيقا فجأة في حياته. ملأ إناء السلطة بالماء واتجه إلى الكراج، وبينما كان يفتح باب الشقة بهدوء سأله أبوه من أعلى: إلى أين؟ أريد أن أقوم قليلا لأضع السيارة في الكراج. فرد عليه هيرمان بسرعة: لا تتحرك يا أبي، أنت مريض، عندك سخونة. عندما فتح هيرمان باب الكراج فزع قليلا، لأن موج البحر كان واقفا ملتصقا بالباب، وكان يبدو تعيسا. عندما سقط شعاع الشمس على وجهه الطويل، رفع رأسه وشرب بشغف من الإناء، حتى أن هيرمان اضطر إلى الذهاب مرتين إلى المطبخ لإحضار ماء له حتى شبع. لم يعد موج البحر يكح، على ما يبدو أن القرص العملاق كانت له نتيجة طيبة. خطى موج البحر خطوة في اتجاه المدخل ونظر إلى هيرمان وكأنه يطلب منه شيئا. نادى والد هيرمان من أعلى متسائلا: ما هذا الصوت؟
أنا ألعب، أمثل أني هولندي وأرتدي حذاء خشبيا.
متى ستكبر وتصبح ناضجا؟ كان واضحا على صوت والد هيرمان أنه مريض ويشعر بخيبة الأمل. كان الشارع مشمسا وساكنا، وأتت هيرمان فكرة سريعة: فيها بعض المخاطرة، ولكن لا يوجد حل غيرها، لأن موج البحر لا يمكن أن يبقى في الكراج أثناء النهار. ربما لم يبقى سوى دقائق معدودة حتى يقوم والد هيرمان وينزل ليقود السيارة إلى داخل الكراج، وعندها سيجده وسيطرده إلى الخارج. لم يكن أمامه سوى حل واحد: أن يأخذ موج البحر معه إلى المدرسة. عجيبة من العجائب في شارع فانزينسفيغ. مر ساع البريد على دراجته بعيدا، امرأة عجوز يسحبها كلبها في الطريق، شباك يفتح في مكان ما، ثم عاد الشارع إلى السكون. أول مشكلة أمام هيرمان الآن هي إناء السلطة، لأنه يجب أن يأخذه معه. حاول حمله تحت يده اليمنى، كان ذلك متعبا، تحت اليد اليسرى متعبا أكثر. ماذا كان يفعل رعاة البقر وهم على خيولهم في البراري؟ هل كان هناك دائما أنهار وبحيرات تشرب منها خيولهم؟ أو قرى فيها أماكن مخصصة لشرب الخيول؟ وماذا كان يفعل الفرسان؟ من أين كانت الخيول تشرب أثناء الحملات التي كان يقوم بها الفرسان؟ هل كان الفرسان يستخدمون جزءا من أسلحتهم وتجهيزاتهم كإناء لتشرب فيه الخيول؟ لم يجد هيرمان إجابة على هذه الأسئلة، ولم يساعده التفكير في حل المشكلة. لم يوصله تفكيره إلى حل المشكلة، لذلك قرر أن يتصرف مثل الرجال. وضع هيرمان إناء السلطة فوق رأسه مثل القبعة، غطى الإناء أذنيه، كان حجمه مناسبا. فتح بحذر باب الحديقة، ثم جذب موج البحر حتى يمشي أسرع. أصدر الحصان أصواتا منخفضة وهو يمشي مع هيرمان. شعر بخوف شديد من أن ينادي عليه والده أو تفتح السيدة جرونهولتس النافذة، حتى اختفى هو والحصان من الشارع. كان الطريق إلى مدرسة هيرمان بعيدا، لكنه شعر اليوم بأنه بعيد جدا. رائحة الربيع الجميلة كانت تملأ الهواء، العصافير كانت تتراقص على أسوار الحدائق. سيكون الجو دافئا اليوم، شعر هيرمان بالحرارة القادمة. مشى موج البحر مطيعا بجوار صاحبه، حتى بعد أن شعر هيرمان بأن ذراعه تؤلمه، وترك الحصان يمشي على الرصيف محدثا صوتا بحوافره على الأرض. كان الصوت بطيئا، حتى أن هيرمان شعر بتوتر شديد. لن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تتفتح الأبواب في كل مكان
وتخرج الأمهات يقبلن أولادهن لتوديعهم وهم في طريقهم إلى المدرسة، وعندها سيكتشفون هيرمان وحصانه. قال هيرمان: لا تحدث أي صوت، يجب أن نصل بسرعة قبل أن يخرج الناس إلى الشارع. حاول هيرمان تشجيع الحصان على المشي أسرع، وفجأة توقف الحصان عن المشي ونظر باهتمام إلى هيرمان، وظهرت أسنانه العلوية. بالتأكيد كان معنى الصوت الذي أطلقه هيرمان توقف. كان واضحا على الحصان أنه ما زال مرهقا ويحتاج إلى النوم، وأن حالته النفسية سيئة. قضاء الليل في الكراج لم يكن مريحا له، كان واضحا جدا أن موج البحر كان مرهقا. يؤسفني أني ضغطت عليك، قال هيرمان ذلك لحصانه بحنان وهو يبتسم في وجهه بالرغم من صعوبة ذلك نظرا لحجم موج البحر الضخم، ولأن هيرمان يمشي بجانبه. حاول هيرمان أن يخطو أمام موج البحر خطوة إلى اليمين وخطوة إلى اليسار لكي يبتسم له مرة أمام عينه اليمنى ومرة أمام عينه اليسرى. وبالفعل بدأ موج البحر في التحرك مرة أخرى ببطء، ولكنه تحرك. في الشارع الرئيسي كانت تسير بعض الحافلات الممتلئة بالناس. عندما وقف هيرمان في انتظار أن تصبح الإشارة خضراء حتى يعبر الطريق، كان بجانبه رجل ضرير ومعه كلبه. توقفت الحافلات كلها لكي تدع هيرمان بإناء السلطة على رأسه، ومعه موج البحر والرجل الضرير ومعه كلبه يعبرون الشارع. ولكن الغريب أنه لم ينظر أحد إليهم. هل الناس لا يرونهم؟ أم هل يرونهم ولكن لا يصدقون أعينهم؟ ظن هيرمان أن ولدا في سيارة مرت مسرعة قد رآه، ولكنه أدار وجهه بسرعة، وهذا ما حدث في المتنزه الكبير أيضا الذي مر من خلاله. مرتين أو ثلاث مرات يجري بجانبهم ويسبقهم أحد الذين يمارسون رياضة الجري هناك، ولكن لم يلتفت إلى هيرمان أو إلى موج البحر أي واحد منهم. على الجانب الآخر من الهضبة وعلى جدول مائي صغير كانت توجد الورشة القديمة، كانت فارغة منذ سنوات، وكان هيرمان يشعر دائما بشيء من الخوف وهو يمر عليها كل يوم، لكنه لم يشعر بالخوف اليوم، ربما لأنه أصبح على ما يبدو غير مرئي. رفع موج البحر رأسه وأصدر صوت صهيل، فهم منه هيرمان أن الحصان يريد أن يشاهد هذا المكان من قريب. كانت الساعة السابعة والنصف، لكن هيرمان قال له: هيا تعال، ليس لدينا وقت. لكن موج البحر قال له: برر بقوة، حتى أن شعر هيرمان تطاير معها لأعلى، وطبعا كان يقصد: لا تكلمني بهذه الطريقة يا صديقي. فاعتذر له هيرمان، أو بمعنى أدق كان يريد أن يعتذر له، عندما رأى أمامه فجأة في منتصف الطريق السيد غوسنشتاين، وهو أكثر المدرسين حزما وجدية وأضخمهم على الإطلاق. كان هو مدرس الرياضيات في أول حصة عند هيرمان اليوم، والآن يتقدم في اتجاههما وفي يديه حقيبتان يخرج منهما حشائش طويلة. ظهر على موج البحر الاهتمام، وهز عنقه وحرك لسانه الطويل على شفتيه، فقال له هيرمان: أيها الكسول، إذا كنت تريد أكل الحشائش فالتقطها من الأرض بنفسك. كان غوسنشتاين لاعب كرة سلة في الماضي، وما زال يستفيد من ذراعيه الطويلتين جدا حتى الآن، عندما يريد مثلا أن يمد يده وهو على كرسي المدرس في حقيبة بأول الصف الثالث ليخرج لعبة مخبأة فيها، أو عندما يمسح بيده شيئا مكتوبا على السبورة وهو جالس في مكانه. والآن أتى غوسنشتاين مباشرة في اتجاه هيرمان بسرعة البرق، لأن رجليه كانتا طويلتين جدا، حتى أصبح على بعد 10 أمتار من هيرمان وموج البحر. وقع قلب هيرمان في رجليه، لأنه توقع أن يسأله غوسنشتاين عن الحصان، ولكن لم يحدث ذلك. أخرج المدرس حزمة من الحشائش وقدمها إلى موج البحر، وهز رأسه مبتسما للاثنين واختفى. كل ذلك في ثوان معدودة. توقف هيرمان وموج البحر عن المشي، وأصدر موج البحر صوتا فهم منه هيرمان أنه يقول: ممتاز، هذا الرجل ممتاز. عض هيرمان على شفته متعجبا، لأنه شك في أمر غوسنشتاين. موج البحر ليس وحده. كانت المدرسة أسفل الهضبة الصغيرة. كان واضحا من بعيد أن هيرمان وحده فقط هناك. فناء المدرسة كان خاليا من التلاميذ وممتلئا بالتراب. أحس هيرمان أن المكان خال تماما عندما رأى الأجهزة الرياضية غير المستعملة ومرمى كرة القدم وقد تدلت منه الشبكة. أفضل مكان سيكون خلف قاعة الجمباز، توجد هناك أنواع مختلفة من الحشائش مثل البرسيم والزهور الصفراء بين الحشائش اليابسة، وكانت الشمس تسقط عليها. وأفضل شيء هناك هو أنه لا أحد يذهب إلى هذا المكان، لا يوجد أي شيء هناك سوى البرسيم والزهور والحشائش والسور الحجري لقاعة الجمباز. يمكن أن يقضي موج البحر هنا فترة الصباح دون أن يضايقه أحد أو يكتشف أمره. رفع هيرمان إناء السلطة عن رأسه وجرى إلى صنبور المياه وملأ الإناء بالمياه ورجع بسرعة إلى حصانه خلف قاعة الجمباز. قبل أن يأخذ موج البحر شربة من الماء، كان الأطفال قد بدأوا في الوصول إلى فناء المدرسة. مسح هيرمان على عنق موج البحر وتركه وذهب مسرعا. كان بابير واقفا على سلم المدرسة وفي يده برتقالة يقشرها وهو ينتظر هيرمان. بالرغم من الجو الربيعي الجميل، كان بابير يرتدي شالا وعلى رأسه طاقية، يبدو أن والدة ببير تشعر بالقلق بسبب موضوع السخونة التي أصابت هيرمان. سأل ببير: ما حكاية الحصان الذي كلمتني عنه بالأمس يا هيرمان؟ فرد هيرمان: بالأمس؟ إنه معي حتى الآن، سأقول لك، ولكن لا تنظر إلى هناك، إنه وراء قاعة الجمباز. ما اسمه؟ قال هيرمان: موج البحر. وشعر بدفء وهو يذكر اسم حصانه الجميل. قال ببير: اسم رائع، أنا كنت سأقترح عليك مثلا اسم الشيطان الأسود، ولكنه ليس أسود، إنه أبيض وفيه لون رمادي. هز ببير رأسه في صبر وقال له: الاسم والشكل شيئان مختلفان تماما. أغلق هيرمان باب المدرسة الكبير بعد أن دخل. قال هيرمان: أتمنى أن يقضي موج البحر فترة الصباح بدون مشاكل. فأجاب ببير: بالتأكيد لن تحدث مشاكل، ولن يلاحظ تماما أننا في الصباح، الحيوانات غبية. فقال هيرمان بصوت منخفض: ولكن موج البحر ليس غبيا. لم يرد هيرمان الدخول الآن في جدال أو مشاكل مع ببير أيضا. كان الجو هادئا في الفصل كما لم يكن من قبل. حتى الأستاذ غوسنشتاين جلس مدة طويلة ساكنا صامتا ينظر في الكتاب المدرسي، وأخيرا أغلق الكتاب وأعطى تلاميذه مسألة حساب ليحلوها. فكر هيرمان في أن يذهب للاطمئنان على موج البحر في فترة الاستراحة، ولكنه أعدل عن الفكرة مرة أخرى حتى لا يثير انتباه زملائه. بعد نهاية آخر حصة مدرسية حاول هيرمان أن يقضي وقتا أطول في حزم حقيبته. وضع كتب وكراسات الرياضيات في الجزء الأمامي من حقيبته، ثم أخرجها ووضعها في الجزء الخلفي. فتح كيس الأقلام ثم أغلقه مرة أخرى، ثم أخرج كل الكتب من الحقيبة وبدأ في تنظيمها حسب الحجم. عادة كان ينظم الكتب بهذه الطريقة، ولكنه اليوم يقوم بذلك ببطء شديد لأنه يحاول كسب الوقت حتى يصبح فناء المدرسة خاليا عندما يحضر موج البحر. لحسن الحظ كان باقي التلاميذ يتحركون بسرعة وكأنهم جميعا على عجلة من أمرهم. كان ببير واقفا بجانبه وبدأ يشعر بالملل. هيا أريد أن أذهب لأرى الحصان. فناء المدرسة أصبح خاليا تماما. خرج ببير وراء صديقه وهو يأكل قطعة شوكولاتة. عندما وصل إلى هناك أراد هيرمان أن يقول: هذا هو الحصان، ولكنه توقف عند كلمة هو، بينما ظلت كلمة الحصان عالقة في حنجرته. توقف ببير عن مضغ الشوكولاتة وفتح هيرمان عينيه في دهشة. وسط الحشائش خلف قاعة الجمباز كان موج البحر واقفا، لكنه لم يكن وحده. بجانبه كان يقف حصان آخر، حصان لونه بني لامع وفي جبينه علامة سوداء. وكان تقريبا في نفس ضخامة وحجم موج البحر. كان الحصانان واقفين متلاصقين ينظران إلى هيرمان نظرة دهشة. قال بابير: رائع، هل قلت حصانا أم حصانين؟ فرد هيرمان: واحد، ولكن من أين أتى الثاني؟ قال موج البحر: برر. فقال له هيرمان: ماذا تعني الآن بلا أعلم؟ أليست مشكلة كافية أن أهتم بك يا موج البحر؟ سأل بابير وهو يخرج قطعة شوكولاتة من ورقتها: هل تتكلم معه؟ تقدم هيرمان خطوة نحو الحصان البني ولمسه بإصبعه. ربما كان الحصان الثاني مجرد تخيلات، لكن الحصان لم يختفي كما تختفي فقاقيع الصابون عندما نلمسها بأصابعنا. تضايق الحصان ونظر إلى إصبع هيرمان معترضا واقترب أكثر من موج البحر. سأل بابير وهو يقضم من قطعة الحلوى في يده وينظر إلى هيرمان نظرة الخبير: هل الحصان البني أنثى؟ ربما تكون صديقة موج البحر. شعر هيرمان بأن كلام بابير ضايقه وقال معترضا: هل أنت مجنون؟ الخيول ليس لها صديقات، الخيول مثل رعاة البقر والفرسان، ليس لها صديقات. فكر بابير في المشكلة باهتمام حتى أنه توقف عن المضغ وتساءل: هذا يعني أنهما ليس زوجين؟ وفجأة شعر هيرمان بأن شخصا ما يقف وراءه. لم يكن هذا بابير، لأن بابير كان يجلس على ركبته محاولا النظر إلى جسم الحصانين من أسفل. صوت عميق قال: جميل، هذا شيق جدا. لم يكن هيرمان بحاجة إلى أن يستدير ليعرف أن المتحدث هو الأستاذ غوسنشتاين. قال هيرمان متلعثما: الثاني ليس حصاني، ليس لي علاقة به، حصاني هو الأبيض ذو العلامة الرمادية، صدقني. شعر هيرمان بأن المكان كله يدور به، وبأن كل شيء قد انتهى، وانتظر أن يحدث شيء، مثلا أن يبلغ غوسنشتاين والديه ومدير المدرسة والشرطة، وبالتالي يمكن أن ينطلق من أن علاقته بموج البحر قد انتهت. قال هيرمان بصوت فيه لهجة تهديد فاجأته هو شخصيا: لا يهمني ماذا ستفعل معي، ولكن لا تحاول أخذ موج البحر مني. واستدار في اتجاه غوسنشتاين رافعا يديه أمامه وكأنه ملاكم يستعد لمواجهة خصمه. ابتسم غوسنشتاين وقال له: اهدأ، ثم وضع يده في حقيبته وأخرج جزرة وقسمها نصفين. أخذ الحصان البني الجزء الأكبر من يد غوسنشتاين والتهمه، ولم يتردد موج البحر كثيرا والتهم الجزء الآخر. قال هيرمان: احذر أن يعضك. ثم قال لموج البحر: أيها الحصان الخائن. فقال غوسنشتاين: لا تخف، لقد أطعمته في الاستراحة، ولكني لم أتخيل أنه حصانك. قال موج البحر برر، ومعناها طبعا حصان هيرمان. لماذا لا تصدق أنني حصانه؟ قال هيرمان كل شيء على ما يرام، وربت على عنق موج البحر، وعلى الفور فعل ببير نفس الشيء. وقفوا فترة مع الحصانين وهم يلاعبونهما ويمسحون بأيديهم على عنقيهما. وبعدها قال هيرمان وهو واضع يديه في جيبه: لقد وجدته. هز جوسنشتاين رأسه وقال: وأنا أيضا وجدت إيفرسون. انتظر لحظات ثم مسح على أنف إيفرسون وقال: تحدث أشياء غريبة هنا في الآونة الأخيرة. خيول كثيرة تظهر هنا فجأة. زميلكما إيغور من الصف الثاني وجد أيضا حصانا، وباول بولتر هو الآخر، وكذلك هيلين من الصف الخامس وجدت أيضا حصانا أسود. عدد الخيول حتى الآن حوالي 10 أو 11 حصانا، أو ربما 12. كلها جاءت مساء يوم السبت وتعيش عند الأطفال، إما في كراج المنزل أو في البدروم أو في الأكواخ الموجودة في الحديقة. بالتأكيد هربت هذه الخيول من مكان ما، والآن يبحثون عنها. فقال هيرمان: لكن موج البحر لم يظهر إلا صباح يوم الاثنين، وبالتالي فهو ليس أحد هذه الخيول. كانت معدته هيرمان مضطربة بعض الشيء، ربما لأنه لم يجهز سندويتشات الجبن التي تكون على شكل نجوم، بل ولم يأخذ معه سندويتشات مربعة أو مثلثة. وربما هذا هو الخطأ الذي وقع فيه، لأنه لو كان معه طعامه المعتاد لاستطاع الآن استرجاع الطاقة إلى خلايا جسمه ليستعرض عضلاته أو ليتصرف بحكمة وبهدوء، أو على الأقل ليقاوم هذا الإحساس بأن كل شيء يخرج عن سيطرته الآن، وأنه سيفترق عن موج البحر في القريب. شعر هيرمان مجددا بأن أحدا قد أطلق عليه الرصاص. رصاصة، ألم، وانتهى كل شيء. ابتلع ريقه ليقاوم رغبته في البكاء، وخصوصا أمام بابير. قال بابير وهو ينظر إلى جوسنشتاين: لا أظن أنها هربت من قطيع خيول، لابد وأن يكون هناك شيء آخر غامض. فقال جوسنشتاين وهو يهز ذراعيه الطويلتين: هراء، أنتم فقط تقرؤون قصصا بوليسية كثيرة. البراري في المدينة. سأل بابير: ماذا تأكل الخيول؟ ثم فتح علبة كانت في الحقيبة التي يعلقها على ظهره، وأخرج فطيرة بالسمسم. الخيول لا تأكل الفطائر بالسمسم، أليس كذلك؟ ثم قضم قطعة من الفطيرة قبل أن يعيدها إلى العلبة ويعيد العلبة إلى الحقيبة. مشوا خلال المتنزه، غوسنشتاين معه إيفرسون، ووراءهما هيرمان ومعه موج البحر، وبابير يتبعهما من مسافة. كان ضروريا إخراج الخيول من المدرسة قبل أن تغلق أبوابها. فكرة، لن يكون الحصانان ملفتين جدا وهما في المتنزه. فجأة قال غوسنشتاين، لقد عرفت الموضوع عندما رأيت الزهور في المدينة. سأل هيرمان، الزهور؟ لماذا؟ لأنها ازدهرت في المدينة كلها. بالتأكيد قمت أنت أيضا بدفن فضلات الحصان في حديقة المنزل، أليس كذلك؟ ولم ينتظر غوسنشتاين أن يجيب هيرمان على سؤاله، وأكمل كلامه قائلا، الكل فعل ذلك، كل من وجد حصانا فعل ذلك، وهذا كان أول ما لفت انتباهي. سأل بابير، وهل مفعول هذا السماد سريع لهذا الحد؟ أجاب غوسنشتاين، إذا لم تحصل الزهور قبلها على أي سماد فإنه يؤثر عليها بقوة، والزهور في هذه المدينة كانت جائعة جدا، ولذلك عندما تحصل على غذاء فإن مفعوله يظهر بسرعة عليها. تمنى هيرمان ألا يحدث ذلك في حديقة منزله، وإلا فإن والده سوف يتساءل ويبحث عن السبب الذي يجعل الزهور الثلاث الهزيلة في حديقتهم تتحول فجأة إلى بحر من الزهور. سأل هيرمان، وماذا نفعل الآن؟ لا يمكن أن يبيت موج البحر في كراج بيتنا ليلة ثانية. إذا كان غوسنشتاين ذكيا ومكارا فسيخبرنا الآن بالمكان المناسب لإخفاء الخيول. ربطوا الحصانين في أحد مقاعد الحديقة وجلسوا عليه. كان إحساسا غريبا بالنسبة لهيرمان أن يجلس بجوار مدرسة وأن يفكر معا في حل مشكلة. تحت شجرة أمامهم كان هناك رجل نائم يضع رواية مفتوحة فوق وجهه، أو ربما يكون الرجل ميتا. كان المكان هادئا جدا. ثم قال غوسنشتاين، إذن لا يوجد حل لهذه المشكلة، ونظر بحزن إلى الحصانين. مرة أخرى شعر هيرمان بالرصاصة التي تستقر في صدره. ألم، النهاية. كان موقف غوسنشتاين والوضع كله سيئا. بابير جلس صامتا يرسم بطرف حذائه رموزا هندية على الأرض. بصوت حزين قال غوسنشتاين، انتهى كل شيء، أنا عن نفسي لا أستطيع دفع ثمن الغذاء لحصان مثل هذا من راتب المتواضع. زوجتي تظن أني أعاني من أزمة لأنني أخذت معي بالأمس واليوم 5 كيلوغرامات من التفاح إلى غرفة مكتبي. تسألني طوال الوقت ما إذا كنت على ما يرام وما إذا كنت ما زلت أحبها. ثم تنهد وقال، لا يمكن أن يستمر الوضع على هذه الحال أبدا. فسأله هيرمان بصوت خائف، وماذا يعني ذلك؟ فرد عليه غوسنشتاين بصوت يرتجف قليلا: هذا يعني أننا يجب أن نجد حلا، وأن يكون الحل مناسبا لهذا النوع من الحيوانات. وقف هيرمان ونظر إلى غوسنشتاين وشعر أن جسمه يزداد ثقلا، وأن الدنيا تدور به، وكأنه سيتحول إلى مسمار حلزوني سيخترق الأرض الآن. سأل بابير: ما معنى حل مناسب لهذا النوع من الحيوانات؟ وبحث في حقيبته عن أي شيء قابل للأكل. فكر هيرمان أنه كان يجب أن يركز بشكل أفضل في حصص الأحياء، وإن كانوا لم يتكلموا في الحصص إلا عن الحيوانات الصغيرة. تمنى هيرمان أن يذهب بعد ذلك إلى مدرسة يدرسون فيها الحيوانات الكبيرة أيضا. وجد بابير قطعة خبز بالزبيب في حقيبته فحشى بها فمه. قال هيرمان: لماذا لا نحل المشكلة على طريقة رعاة البقر؟ بالرغم من أنه كان يحاول ألا يفكر في رعاة البقر طوال الوقت، واستكمل كلامه هامسا، وكانت الكلمات مؤلمة وثقيلة على شفتيه: يقوم رعاة البقر بإبعاد الخيول حتى تخرج إلى البراري الواسعة حيث تعيش في حرية، ثم ابتلع ريقه. بابير نظر إليه باهتمام شديد، ثم استكمل هيرمان كلامه: طبعا راعي البقر لا يفعل ذلك إلا إذا لم يجد حلا آخر. أظن أننا الآن في نفس الموقف الصعب. لاحظ هيرمان أن غوسنشتاين قد مسح بيده دمعة نزلت من عينه قبل أن يفتح فمه ويقول: لكن منتزه المدينة ليس البراري، حتى وإن كان كبيرا ويبدو أحيانا وكأنه متسع مثل البراري. كان يبدو على موج البحر أنه يريد أن يقول شيئا، فتحرك في اتجاه هيرمان وكأنه يبحث في الأرض عن أعشاب أفضل، واقترب بشدة من هيرمان لدرجة أنه لو تقدم خطوة أخرى فإنه سيدوس عليه بجسمه الضخم ويحوله إلى طابع بريد على الأرض. شعر هيرمان في هذه اللحظة أن كل شيء متوقف عليه الآن، لأن المدرس وبابير لم يكن لديهما أي اقتراحات لحل هذه المشكلة. قال هيرمان بصوت واثق: بالضبط، يجب أن نطارد الخيول حتى تخاف وتخرج إلى البراري حيث تعيش في حرية مثل الخيول البرية. هذا حل مناسب لهذا النوع من الحيوانات، هذا هو الأفضل لها. أحس هيرمان أن قلبه يكاد يتوقف من القلق والخوف. شرح غوسنشتاين لهما قائلا: مساحة المتنزه ربع كيلومتر مربع، ويعيش بالفعل على كل متر مربع 10,000 نوع من الحيوانات. نظر هيرمان من حوله وقال: نعم، نمل وخنافس وغيرها، ولكن لا توجد خيول. في هذه الأثناء وجد بابير بيضة مسلوقة فبدأ في تقشيرها بحذر. هز جوسنشتاين كتفيه ثم نظر إلى هيرمان نظرة غريبة وقال: الناس الذين يفهمون في الخيول يقولون: ألقي قلبك وحصانك سيقفز وراءه. لكن هيرمان كان يشعر حقيقة بأن قلبه يؤلمه دون أن يلقيه في أي مكان. فكر بابير: ربما أحضر الأرنب الهندي من أختي لكي يجد كل منهما قلبا يقفز وراءه. قال جوسنشتاين: لا أعرف فعلا أي حل للمشكلة. وهز رأسه في يأس ثم وضع وجهه في كفه وقال: يا ليتني لم أفتح الباب صباح يوم الأحد عندما سمعت صوتا خارج المنزل، ولكني ظننت أنها زوجتي قد رجعت بعد الانتهاء من الجري كعادتها. كان هيرمان مشغولا في إعداد نفسه ليصبح راعي بقر شجاعا، لذلك لم ينتبه لما قاله مدرسه. وأحس بابير بصعوبة الموقف على الجميع، فتوقف عن مضغ الطعام. فرد هيرمان ذراعيه وبسط كفيه وفك إيفرسون وضربه على مؤخرته، وعلى الفور فعل نفس الشيء مع موج البحر. فنظر الحصانان إلى بعضهما في دهشة، ثم حجل كل منهما حجلة وجريا بالفعل. جريا إلى المرتفع ثم نزل من الجانب. نظر إليهما هيرمان وهما يتسابقان تحت الأشجار المزهرة وذيلاهما يطيران في الهواء. ثم انطلق موج البحر وانطلق وراءه إيفرسون حتى اختفيا من أمام عيني هيرمان. قال بابير وهو يمسح يديه في سرواله الجينز: كان رائعا، لقد تخلصنا من الحصانين. يمكن للآخرين في المدرسة أن يطلقوا خيولهم هنا أيضا. ماذا سنفعل الآن؟ طرح هيرمان هذا السؤال ربما ليرى فقط ما إذا كان لا يزال قادرا على الكلام، لأنه ربما يكون قد فقد القدرة على الكلام بسبب حزنه على حصانه. رد جوسنشتاين وبدا على صوته الضيق: الآن سنعود إلى بيوتنا لنؤدي واجباتنا المنزلية. وتنهد وقال: وسنحاول أن ننسى الخيول. الهروب إلى أعلى. مشى الطفلان صامتين في اتجاه طريق فانزينسفيك، وفجأة سمع صوتا غريبا. ولم يكن من المعتاد سماع أصوات غريبة في هذا الطريق الهادئ، لذلك بدأ الناس في أماكن مختلفة من الشارع في فتح الأبواب والنوافذ ليروا مصدر الصوت. كان الصوت صوت أزيز عميق وكان يزداد عمقا. توقع هيرمان أن الصوت صادر عن سيارة نقل كبيرة، وبالفعل كان مصدر الصوت سيارة نقل عملاقة. ألواح البلاط بدأت تهتز على الأرض، ومرت السيارة بجوار الطفلين وتوقفت بعيدا على ما يبدو أمام بيت هيرمان. قرأ هيرمان الحروف الكبيرة المكتوبة على جانب السيارة: إيكو فروست، اسم غريب. شرح له بابير الاسم موضحا فروست تعني التبريد وإيكو كلمة لاتينية لها علاقة بالخيول. عقد هيرمان ما بين حاجبيه محاولا فهم ذلك الاسم. الخيول الباردة، وربما يكون معناها الفرسان الذين يشعرون بالبرد. هيرمان كان يفضل هذه الترجمة، بالرغم من أنه لم يركب على موج البحر مثل الفرسان. توقف الولدان عن المشي وأخذا يراقبان السيارة النقل. في هذه اللحظة انفتح البابان الأماميان ونزل من كل باب رجل يرتدي سترة سوداء. لم يصدق هيرمان عينيه. سأل بابير: هل هذه ربما سيارة نقل خيول؟ وقضم قطعة من الشوكولاتة وتابع: ربما تنقل السيارة حصانا إلى المذبح. نظر إليه هيرمان ثم نظر مرة أخرى إلى السيارة ثم إلى الرجلين اللذين فتحا باب حديقة بيت هيرمان، وعلى الفور دقا جرس الباب. إنهما يبحثان عن موج البحر. إنهما نفس الرجلين اللذين كانا هنا بالأمس. قال بابير بصوت هامس: في إيطاليا وفرنسا يأكلون سجقا من لحم الخيول. أغلق هيرمان عينيه للحظة لأنه شعر برغبة في التقيؤ، وبعد لحظات فتح عينيه فوجد أن بابير أيضا قد أغلق فمه بيده من دهشته مما يرى، واكتشف هو أيضا المفاجأة: صوت حوافر خيول خلفهم. في نهاية الشارع جاء موج البحر وإيفرسون. عندما رأى موج البحر هيرمان قفز في فرح. قال بابير: أظن أنه يعتقد أنه يسكن في بيتكم. نظر هيرمان إلى حصانه وهو يقبل عليه مباشرة، والرجلان أمام البيت شاهدا أيضا ما يحدث. استدار الرجلان وأسرعا إلى السيارة النقل. أصدر محرك السيارة صوتا مرتفعا عندما حاول الانحناء بالسيارة مع الشارع المنحني. قال هيرمان هامسا بصوت مرتعش: إنهما يريدان اصطياد الخيول وتحويلها إلى سجق. وأحس بشيء دافئ يجري على خديه، إما أن تكون الأمطار تهطل أو يكون هيرمان يبكي. لم يكن موج البحر وإيفرسون يبتعدان سوى 100 متر، وكانا يجريان في اتجاه الطفلين وذيلاهما وشعرهما يتطايران مع الريح. وعندها واتت هيرمان فكرة فسأل بابير: هل تستطيع ركوب الخيل يا بابير؟ فاستدار بابير إليه في دهشة وقال: هل تمزح؟ ألم تسمع بابن عمي جدي الأكبر الذي كان زوج أخته أشهر مهراجا يحب الخيول في الهند؟ كان لديه 1000 حصان أبيض و1000 حصان أسود و... فقاطعه هيرمان قائلا: اهدأ، أنت تأخذ إيفرسون وأنا سأحاول نفس الشيء مع موج البحر. قال هيرمان هذه الكلمات ببساطة وهو لا يصدق أنه هو الذي يتكلم. ماذا ستحاول مع موج البحر؟ وصلت السيارة النقل إلى المنحنى في نفس اللحظة التي وصل فيها موج البحر إلى الأطفال، بعد أن شم قليلا حقيبة بابير التي ما زال فيها بكل تأكيد مأكولات شهية كثيرة. وقف أمام هيرمان ومسح عليه بأنفه، وشفتاه اللينتان ترتجفان. بالتأكيد أحس موج البحر بالخطر. بدا الحصان وكأنه يشعر بما يعتزم هيرمان عمله، لذلك وقف ملاصقا لسور الحديقة. استطاع هيرمان تسلق سور الحديقة، ومنه صعد على ظهر موج البحر العريض بسهولة. كان موج البحر ضخما لدرجة أن هيرمان أحس وكأنه فوق ظهر فيل. رفع بابير حاجبيه وصعد فوق ظهر إيفرسون دون أن يقول أي شيء. بدأت الآن السيارة النقل التحرك في اتجاههم. فتحت سيدة شباك المنزل الذي كانوا يقفون بجواره وقالت: إياكم أن يبول أحدكم على سور حديقتي. فرد عليها هيرمان بحزم: هذه خيول وليست كلابا. أغلقت السيدة الشباك بقوة، فأحدث صوتا يشبه صوت الرصاص. فزع هيرمان بشدة، ولكن موج البحر فزع أكثر منه. حتى إن كان هيرمان شعر بالحصان عندما انتفض تحته. في نفس الوقت رفع موج البحر رأسه لدرجة أن هيرمان لم يستطع رؤية الطريق من فوق رأسه إلا بصعوبة. وعلى ما يبدو تبادل موج البحر نظرة سريعة مع إيفرسون، ثم رفع الحصانان حوافرهما الأمامية ومدا عنقيهما إلى الأمام وانطلقا في سرعة البرق. كاد هيرمان يقع من فوق حصانه، إلا أنه نجح في الإمساك بخصلة من شعره. وتمنى هيرمان أن تكون هذه الخصلة مثبتة جيدا في جسم الحصان. على بعد مسافة تتسع لنصف حصان كان بابير منطلقا بحصانه في إباء وشموخ وكأنه ملك. لم ينقص إلا أن يخرج من جيبه البنبوني وهو على ظهر جواده ويقشره ويأكله حتى يكتمل هذا الشكل المسرحي. لم يقطع شارع فانزينسفيك بهذه السرعة من قبل. بالرغم من ذلك لم يكن هيرمان مضطرا للإمساك بالحصان جيدا. عندما نظر خلفه وجد السيارة النقل وهي تسرع خلفهم أحيانا. نادى هيرمان صديقه سائلا: أليس من الأفضل أن نبتعد عن الشارع؟ إذا خرجنا من الطريق فلن يستطيع الرجلان تتبعنا. على ما يبدو كان بابير يوجه معظم طاقته في الحفاظ على مظهره الشامخ، وكان مقطوع النفس لا يقدر على المناقشة، لذلك قال في إيجاز: المدرسة؟ بينما إيفرسون يجري
بسرعة تحته. رد هيرمان: اتفقنا. كان شعر موج البحر يطير في اتجاه الريح، وشعر هيرمان يطير أيضا معه. وصل الفارسان الآن إلى جزء من الشارع تملأه الأشجار المتشابكة على الجانبين، وكانت أوراق الشجر تلامس رأس هيرمان فيسمع صوتها عاليا، ولكنه سمع أيضا صوت السيارة النقل عاليا خلفه مباشرة. ملأ الخوف عروقه وشعر بأنه يتجمد. لم يبقى إلا مخ هيرمان يعمل بأقصى قوة. كان يفكر: حصان، راعي بقر، نيران المعسكر، الحبوب، مسدس، الهنود الحمر، أفلام رعاة البقر، البراري، الحدوة الحديدية، الحداد، فويرباخ. نعم، هذا هو الحل. الحداد العجوز هو الذي يستطيع مساعدته. قال هيرمان لصديقه: أعبر المتنزه إلى بيت المسنين بسرعة، المنحنى القادم. لم يكد هيرمان ينتهي من هذه الكلمات إلا وكان موج البحر قد خرج عن الطريق وجرى مسافة بمحاذاة طريق الدراجات، وتبعه إيفرسون خطوة بخطوة، وكانت السيارة النقل تسير على الطريق الرئيسي تقريبا على نفس ارتفاعهم. عندما نظر هيرمان في اتجاهها فإذا بأحد الرجلين ينظر إليهم ويبتسم ابتسامة غريبة. كان هيرمان سعيدا لأنه يشاهد التلفزيون في السر، لذلك فهو يعرف أن هذه الابتسامة معناها أن هذا الرجل شرير. سأل بابير: هل قلت بيت المسنين أم مكانا آخر؟ بصوت عال جدا قال له هيرمان: انتظر. وانحنى بحصانه إلى منطقة تملأها الحشائش الصغيرة. أصبح الآن بيت المسنين أمامهم مباشرة. اختفت السيارة النقل من أمامهم تماما، ولكن صوت المحرك كان ما زال واضحا على الطريق الرئيسي، وبدأ الصوت يقترب. كانت أفكار هيرمان تسابق قفزات موج البحر. ربما يمكنهما أن يطلب المساعدة من الحداد العجوز. السيد فويرباخ يعرف بالتأكيد الكثير من الخيول، فهو حداد، كما أن القرص الذي أعطاه لهيرمان كان له مفعول ممتاز. دخل الفارسان بحصانيهما إلى المدخل مباشرة ونزلا عن ظهريهما واقتحما بيت المسنين. استطاع الحصانان أيضا المرور من البوابة الإلكترونية. تبع موج البحر وإيفرسون الطفلين وكأنهما ظلهما. دخلوا كلهم المصعد الذي وسعهم بصعوبة، ومد هيرمان يده ووصل بعد مشقة إلى الزر العلوي. انغلق باب المصعد ببطء وسمعوا صوتا عاليا بالخارج، صوت فرامل سيارة بالخارج، وكان واضحا لهم أن هذه هي سيارة نقل الخيول. وصلت وتوقفت أمام المدخل. لا تتحركوا. سأل بابير: هل يمكن أن نستريح قليلا؟ وبحث عن بعض الحلوى في الجيب الجانبي من حقيبته.
اهتز المصعد هزة خفيفة، وبعدها كانوا قد وصلوا. فتح المصعد بابه، وكان أمامهم مساحة واسعة من الخضرة. من بعيد كانت أسطح بيوت المدينة واضحة، وكذلك التلال القريبة والطريق السريع الذي يمر خلال المدينة. في منتصف الحديقة فوق سطح بيت المسنين كان هناك حشائش وزهور تنمو بكل ألوان الطيف. في أماكن مختلفة كانت توجد مقاعد يجلس على بعضها رجال ونساء كبار في السن ليعرضوا وجوههم إلى الشمس في فترة بعد الظهيرة. لم يصل إلى أعلى من ضجيج المدينة وصخبها إلا صوت السيارة النقل. موج البحر سمع الصوت وارتجفت شفته العليا وقال برر، أي أنهم قد خرجوا من المشكلة الآن. فقال له هيرمان راضيا بالضبط. كان موج البحر وإيفرسون قد وقفا في منتصف المساحة الخضراء حيث تحرك الريح بعض الزهور، وبدأ في الأكل بعناية. وبعد فترة لم يسمع أحد إلا صوت الحصانين وصوت طنين نحلة. شمس بعد الظهيرة الثقيلة أدفأت جبين هيرمان الذي نسي على الفور أنهما لم يهربا من اللذين طاردانهما إلا توا. هنا هم في أمان، لن يصل أحد إليهم هنا. وفجأة فزع هيرمان ونظر حوله وقال ولكننا نحتاج الآن إلى فويرباخ، بالتأكيد هو موجود هنا في مكان ما. فقال لهم صوت رقيق جاء من تحت مظلة لا يكون هنا أيام الثلاثاء لأنهم يخرجونه في نزهة كل يوم ثلاثاء. تنهد هيرمان وجلس على الحشائش مشبكا رجليه وقال يا للحظ السيء. سأله ببير هل ترغب في قطعة من فطيرة العسل؟ هيرمان هز رأسه رافضا وهو مهموم، فأجاب نفس الصوت من تحت المظلة لا شكرا، الحياة هنا حلوة بما يكفي. بعد قليل أصدر المصعد صوتا، انفتح الباب وخرج منه ممرض ومعه صينية، وقدم للموجودين الشاي المثلج. فزع هيرمان قليلا ثم لاحظ أن الممرض لا يهتم بالموجودين ولا يلتفت لأحد منهم سواء الناس أو الحيوانات. نادى الممرض بصوت عال كيف حالكن يا بنات، وربت على عنق موج البحر الذي كان يقف مدهوشا ومسح على يد سيدة عجوز وعلى شعر هيرمان وصفر بأغنية وجمع الأكواب الفارغة وقال لهم مع السلامة ودخل المصعد ونزل به. سألت واحدة من السيدات الكبيرات في السن هل قلت شيئا؟ فردت السيدة التي بجوارها سنأكل غدا بالتأكيد وجبة البيض الضائع. صوت سيدة ثالثة قال ليست مشكلة، ما ضاع لا بد أنه ضاع. تتبع هيرمان الحديث باهتمام وقال هامسا كل واحد هنا يتكلم في واد آخر، وأظن أنهم لا يرون بعضهم، بالتأكيد لا يرون الخيول أيضا. هز بابير رأسه وسأل هيرمان لماذا لا نترك موج البحر
وإيفرسون هنا. كان هذا الحل مثاليا في رأي هيرمان. المكان هنا جميل، سيجد الحصانان هنا كل ما يحتاجان إليه وسيكونان دائما في الهواء الطلق. بحث بابير في حقيبته واستطاع أن يجد بعضا من البونبون وقال: الأفضل مثلا بالنسبة للأفيال أن تنام في الهواء الطلق وتحت ضوء القمر. ربما يكون نفس الشيء أيضا بالنسبة للخيول. فقالت سيدة كانت تستمع لحديثهما: كم هذا رومانسي وجميل، إذا نامت الحيوانات تحت ضوء القمر فإنها بالتأكيد ستحلم أحلاما جميلة جدا. وضع بابير البونبون في فمه وقال: لا، ليس هذا هو السبب، ولكن الأفيال ترى بصورة أفضل في ضوء القمر. فجأة سمعوا صوتا عرفوا منه أن المصعد قد تحرك مرة أخرى، وهو في طريقه من أسفل المبنى إلى أعلاه. وفجأة حدث شيء. لم يرى هيرمان إلا نحلة وهي تطير من فوق الزهرة الوحيدة المتبقية بعد أن افترس الحصانان باقي الزهور فوق سطح المبنى. طارت النحلة واختفت. رفع الحصانان رأسيهما وهز ذيليهما. فتح باب المصعد، وفي نفس اللحظة بدأت مجموعة من الرجال في الزعيق. وكان بين هؤلاء الرجال الرجلان اللذان رآهما هيرمان أمام باب الكراج في بيته. سمع هيرمان صوتهما، وكان عدد الرجال الآن 4. خرج 2 من الرجال في ملابس سوداء ووقف أمام المصعد لتأمين المكان، بينما خرج الآخران وقال أحدهما بصوت مرتفع: إلزموا أماكنكم ولا تتحركوا. الجميع كانوا في حالة من الذهول جعلتهم فعلا لا يتحركون، وخصوصا هيرمان وصديقه بابير، فقد تحول إلى تمثالين على صورة فارسين ثابتين لا يتحركان تماما، بل لا يقدران على أن يحرك حتى يدا واحدة. ولم يفعل أي واحد من الكبار في السن الموجودين هناك أي شيء. كانوا ما زالوا ينظرون إلى الشمس، ولكنهم أغلقوا عيونهم الآن. خلع أحد الرجال نظارته الشمسية ووضعها في جيب سترته، ثم أمسك بسلسلة حديدية قوية كانت على كتفه واقترب من موج البحر. دفع الرجل موج البحر جانباً، فقفز قفزة صغيرة في فزع، وتمنى موج البحر أن يختفي أو على الأقل أن يصبح صغيرا جدا حتى لا يراه أحد. كان الرجل يمضغ اللبان عندما وضع السلسلة الحديدية حول عنق موج البحر وقال له: لا تتحرك أيها السجق الصغير. فقال الحصان: برر، وكان يقصد طبعا هيرمان. أنقذني أرجوك. نظر موج البحر بعينيه الزيتونيتين في اتجاه هيرمان، وشفتاه ترتجفان وكأنه سيبدأ فورا في البكاء. أصدر إيفرسون صوتا صغيرا عندما وضع الرجل سلسلة حديدية حول عنقه أيضا، ولكنه لم يكن إيفرسون
الذي أصدر صوت الصفير. في الحقيقة جاء الصوت من بابير الذي ضم شفتيه وأطلق صفارة في الهواء، وبالتأكيد كان يحاول بذلك أن يبدو في صورة جيدة ويتظاهر بالقوة، بينما كان يمسح الدموع التي تجري على خديه. ابتلع هيرمان ريقه في حزن. فجأة قال الرجل الرابع الذي ما زال واقفا عند المصعد بسرعة: يجب أن نوصل الخيول إلى محطة القطارات الرئيسية، لأن قطار البضائع سيغادر في الساعة 8:30 صباح غد. استمع هيرمان إلى ما قاله الرجل وأحس أن هذا الكلام فظيع، وفكر في أنه يجب عليه وعلى بابير إنقاذ الخيول. جذب الرجل السلسلة الحديدية بقوة لكي يجعل موج البحر يمشي معه. ظل موج البحر يدير رأسه لينظر إلى هيرمان، إلى أن نغزه الرجل مرة أخرى فكح موج البحر، ولم ينظر بعد ذلك إلا إلى الأرض أمام قدميه. تمنى هيرمان للحظة ألا يتسع المصعد للحصانين، فقد كان في الهواء الطلق يبدوان كبيرين وجميلين، ولكن الآن لا يبدوان في هذا الرونق والضخامة. ربما لا يستطيع هيرمان رؤية ذلك الرونق وهذه الضخامة بسبب الدموع التي تسيل من عينيه. قال هيرمان هامسا: الوداع يا موج البحر. وانغلق باب المصعد. لم يشعر هيرمان هذه المرة بالرصاصة التي تنطلق تستقر في صدره، وإنما شعر بفراغ كبير في صدره. وقف هيرمان وبابير لفترة طويلة في حزن عميق، ثم نزل أخيرا السلم. في الفناء الداخلي لبيت المسنين كان السيد فويرباخ جالسا في كرسيه المتحرك، وعلى كتفه شال مرسوم عليه مربعات، وعلى خديه الشاحبين لون وردي خفيف. قال هيرمان وهو يمر بجانبه: مساء الخير. وهو يشعر بخيبة الأمل لأنهما لم يجدا السيد فويرباخ قبل ذلك، ولذلك لم يقف هيرمان ليتحدث معه. قال السيد فويرباخ بصوت منخفض: الحصانان من فصيلة نادرة جاءت قديما من توري في إستونيا. بابير الذي تعلم من والديه ضرورة معاملة الكبار بأدب شديد، وقف ليستمع إلى الرجل العجوز وسأله: من؟ فقال فويرباخ: الحصانان موج البحر، والحصان الآخر السمين من فصيلة نادرة. كان البارونات الألمان يستخدمونها قديما، قليلون من يعرفون هذه السلالة الآن، سلالة قديمة. رأى بابير أن هيرمان قد عقد ما بين حاجبيه مبديا اهتماما كبيرا بما يقوله السيد فويرباخ. ابتسم السيد فويرباخ وازداد اللون الوردي على خديه، وكأنه ينظر إلى الشمس وقت الغروب وشعاعها يضيء وجهه بهذا اللون الجميل. قال السيد فويرباخ بصوت لا يخلو من الحزن: هذه سلالة شهيرة جدا، كان كثير من الناس يقتني هذه السلالة قديما، لأنها خيول ضخمة
قوية وسريعة جدا، وهي تحب الناس وتشعر بميل شديد إليهم، لكن الناس تفضل اليوم اقتناء الخيول الأنيقة التي يركبونها في أوقات الفراغ، ولا يحبون مثل هذه الخيول. هذه الخيول جميلة وذات طابع خاص جدا، تبادل الناس مشاعر الحب. كنت أظن أن هذه السلالة قد انقرضت. في هذه اللحظة اقترب أحد الممرضين وشد الغطاء على السيد فويرباخ أكثر، وأدخله من الجانبين بين السيد فويرباخ والكرسي، ثم أمال الكرسي قليلا إلى الخلف ومشى به وقال: هيا يا بنات، الآن موعد العشاء. هيرمان يتصرف. الإحساس بالرصاصة التي تخترق صدره لن يجدي الآن، لأن هيرمان لم يشعر بالحزن طوال حياته كما شعر به الآن. في طريقه إلى البيت لم يتكلم هيرمان ولا كلمة واحدة. لم تكن هذه مشكلة، لأن بابير لم يتكلم أيضا ولم يسأله عن أي شيء. أضاءت الشمس وهي تغيب كل الأماكن بضوء وردي خافت، وبدت الورشة القديمة وكأنها تضيء من الداخل. لكن هيرمان لاحظ أن الضوء بداخل الورشة يأتي من انعكاس شعاع الشمس على زجاج النوافذ بداخلها، وكانت الطيور تطير في السماء في سرب على شكل حرف فو الألماني، وأحس هيرمان أن هذا الشكل يعبر عن الوداع. وفجأة وقف هيرمان في مكانه لأنه ظن أنه قد سمع صوت صهيل حصان، لكنه أدرك بعد ذلك أن ما سمعه كان صوت الريح، وحاول هيرمان جاهدا أن يقاوم رغبته في البكاء. عند تقاطع الشارع رفع بابير يده ووضعها على كتف هيرمان لمدة لحظات، ثم مشى كل واحد منهما في طريقه. في البيت كانوا يتعاملون مع هيرمان وكأن شيئا لم يحدث. كان والد هيرمان قد شفي من ارتفاع الحرارة. كان يجلس في غرفة المعيشة يتنفس من أنفه بصوت مسموع ويقرأ الجريدة. لم يبق في البيت أي أثر من موج البحر ولا حتى الرائحة. لم يوجد للبيت أي رائحة كالمعتاد. أما بالنسبة للثقب في جدار الكراج، فقد قرر هيرمان أن يبدأ على الفور في الحديث عنه، فقال: بالنسبة على الجدار. فقاطعه والده ليصحح له الجملة الخاطئة: بالنسبة إلى الجدار، ماذا فعلت اليوم في المدرسة؟ ولم يرفع وجهه عن الجريدة التي يقرأها. على ما يرام، أجاب هيرمان وذهب بهدوء إلى غرفته. لم يكن هيرمان يفكر في المدرسة تماما، وكأنه لم يذهب أبدا إلى المدرسة قبل ذلك. أحس هيرمان هذه الليلة وكأن شخصا ما يقوم مرة بعد مرة بالدق على جدار الكراج تحت غرفة نومه، ولكنه عندما كان يقوم ويجلس في سريره كان يكتشف أن الصوت يأتي من قلبه الذي يدق بقوة. عندما دق جرس المنبه في الصباح كان هيرمان في شدة الإرهاق. ذهب هيرمان إلى غرفة المعيشة ونظر لفترة طويلة إلى الصبار الذي أصبح زاهياً في ليلة واحدة. هل هذه إشارة؟ أم أن هذا هو فقط تأثير فضلات الحصان التي دفعت النبات للازدهار هكذا؟ عندما أخرج هيرمان رأسه من الباب، كان كل شيء هادئاً في الخارج. لم يكن هناك غير السيدة غرونهولتز تعمل في حديقة منزلها. وقبل أن يقول هيرمان أي شيء، قالت له: لا تعتقد أن بإمكانك خداعي، لقد رأيت حصانا في غرفة المعيشة وكان ينظر هكذا. ورفعت حاجبيها ونظرت بعينيها إلى طرف أنفها كما يفعل موج البحر دائما. وبالرغم من أن شكلها لم يكن مثل شكل موج البحر 100%، إلا أن شكلها كان يشبه موج البحر بدرجة أثرت في هيرمان. هزت السيدة غرونهولتز رأسها لأنها تنتظر منه إجابة، لكنه لم يعطيها أي إجابة. كان هيرمان من أول التلاميذ الذين وصلوا إلى المدرسة ذلك اليوم. لم يكن هناك أي أثر لموج البحر وراء صالة الجمباز، وكأنه لم يكن هناك أبدا. تنهد هيرمان بصوت عال جدا لدرجة أنه لم يسمع صوت جرس المدرسة إلا بصعوبة. كل الأطفال كانوا في أماكنهم عدا بابير، كان غائبا. بدا على السيد غوسنشتاين أنه لم ينم تلك الليلة. كانت هناك هالة سوداء تحت عينيه تشبه عيون حيوان الباندا. قال المدرس: افتحوا كراسات التمارين من فضلكم. بالرغم من أن كل التلاميذ فعلوا ما طلبه منهم، إلا أنه ظل صامتا وهو ينظر أمامه من خلال تلك الهالة السوداء. كان يبدو وكأنه يرتدي نظارة لعبة. وفجأة قال: كان عندي حصان، وجدته في ذات صباح أمام باب بيتي، وعندما فتحت الباب مر بجانبي ودخل إلى البيت. سميته إيفرسون. وتردد لحظة ثم سأل التلاميذ: من منكم وجد حصانا في الأيام الماضية؟ رفع التلاميذ أيديهم واحدا بعد الآخر حتى وصل عددهم إلى 9. ثم سألهم: ومن منكم أخذ منه الحصان بالأمس؟ نظر غوسنشتاين بدقة إلى التلاميذ، ومرة أخرى رفع 9 منهم أيديهم، ثم مد إحدى يديه الطويلتين جدا في جيبه العميق جدا، وأخرج منديلا فيه خطوط زرقاء وصفراء، ومسح به أنفه الطويل جدا وقال: كنت لا أحب الخيول، كنت أعتقد ذلك، لكنني كنت فقط قد نسيت أنني في الحقيقة أحبها منذ فترة طويلة. قال هيرمان: كانوا لصوص خيول، وعلى سيارتهم النقل كان مكتوبا إيكو فروست. وشعر هيرمان بشيء من الأمل مرة أخرى، فبالتأكيد توجد طريقة لإيقاف هؤلاء الأشرار. تنهد غوسنشتاين بصوت مرتفع وقال: هذا فظيع، إذا كان المرء يفهم اللغة اللاتينية فسيكون هذا فظيعا جدا. ربما يكون هذا هو الموقف الوحيد في حياتنا الذي يكون من الأفضل فيه ألا نعرف اللغة اللاتينية. في هذه اللحظة سمعوا خطوات سريعة في الخارج، انفتح باب الفصل ودخل بابير. كان منهك القوى ويتنفس بصعوبة وبصوت مرتفع، فجلس ووضع يديه على فخذيه وقال بقوة: هذه خيول توريس. فابتسم جوسنشتاين ومد عنقه الطويل في اتجاه هيرمان وسأله: ماذا تقصد؟ قال بابير بصعوبة: لقد بحثت عنها في الإنترنت، كما قال السيد فويرباخ بالضبط. جميع الخيول التي كانت لدينا كانت من هذه الفصيلة، إنها سلالة قديمة ونادرة. فابتسم جوسنشتاين وهو يسأل: فويرباخ الذي كان يعمل حدادا؟ فقال له هيرمان: هل تعرفه؟ إنه يعيش الآن في بيت المسنين. وأحس هيرمان فجأة أن كل شيء يتغير الآن، وكأن الحياة قد تغيرت تماما مثل صفحة الكتاب عندما نطويها بسهولة وبدون صوت. هز جوسنشتاين رأسه وقال: كان يملك في الماضي الورشة القديمة الموجودة في المتنزه. أتذكر حتى الآن أننا كنا دائما نرى نارا بيضاء داخل الورشة، وكان فويرباخ يقف هناك دائما وهو مرتد معطفه الأخضر الثقيل ويركب الحدوات في حوافر الخيول الضخمة. كنا كلنا نخاف جدا منه، كان صاحب أعلى صوت في المدينة، ولم يكن هناك من هو أقوى منه هنا. ولكن بعد ذلك قل عدد الخيول هنا جدا وأغلق الورشة. نظر هيرمان بعينين كبيرتين إلى جوسنشتاين وسأله: هل كان بين الخيول التي كان يركب لها فويرباخ الحدوات خيول مثل خيولنا؟ مسح جوسنشتاين على شعره ونظر حوله في حيرة وقال: نعم نعم، لم أفكر في هذا منذ عشرات السنين، لقد نسيت تماما أنها موجودة. طبعا كانت موجودة وبكثرة عند السيد فويرباخ، كنا نراها عندما كنا أطفالا. بالتأكيد كان إفرسون والخيول الباقية من هذه الفصيلة. عجيب أنني لم أنتبه إلى ذلك قبلها، ربما لأنني أنا نفسي أصبحت الآن ناضجا. يا أطفال، إذا كانت هذه هي آخر تلك الخيول النادرة، فيجب علينا إذن أن نفعل شيئا لإنقاذها. وقف بابير متلهفا لأن يقول شيئا، ثم قال: لقد وجدت في الإنترنت أن هناك رجلا في شمال المدينة لديه بعض من هذه الخيول، وهو من الذين يقومون بحماية الحيوانات. لقد أرسلت إليه رسالة بريدية، فكرت أنه ربما يستطيع مساعدتنا، ربما يعرف من هو صاحب هذه الخيول وما الذي ينوي عمله معها، وربما يكون لديه فكرة عن الطريقة الصحيحة التي يمكن أن ننقذها بها. فقال هيرمان بكل تأكيد: لم يكن الرجال ذو الملابس السوداء أصحاب هذه الخيول، لقد كانوا لصوصا. وأحس هيرمان بشيء آخر،
أحس أن كل شيء يتوقف عليه مرة أخرى، ونظر إلى غوسنشتاين الذي يجلس متحيرا، ثم نظر إلى بابير نظرة قصيرة حاسمة، ونظر إلى باقي الفصل، وفجأة تذكر شيئا مهما، وهو أن هؤلاء اللصوص قد فضحوا أنفسهم وكشفوا سرهم بالأمس وهم فوق سطح بيت المسنين. فجأة سمع هيرمان نفسه وهو يقول: اسمعوا جميعا، سيتم نقل الخيول الآن إلى داخل قطار البضائع، يجب أن نذهب جميعا إلى هناك، ربما نستطيع منعهم من أخذها، أسرعوا يا أصدقائي. ملك لمدة لحظات. أحس هيرمان لبرهة أن كلماته لم يفهمها أحد، ولكن بعد لحظات بدأ الفصل يتحرك، وجرى بعض التلاميذ عبر الردهة ووصلوا إلى بوابة المدرسة، وكان بابير مع أول مجموعة وصلت إلى بوابة المدرسة، بالرغم من أنه أخذ حقيبته الممتلئة بالمأكولات ووضعها على كتفيه، وكان وهو يجري والحقيبة على ظهره يشبه الخنفساء السمينة وهي تستعد للطيران. قال هيرمان: تعال معنا، وشد غوسنشتاين من ذراعه الطويلة، ولكن غوسنشتاين هز رأسه فقط، فنظر إليه هيرمان وسأله: هل تريد إبلاغ الشرطة؟ فقال غوسنشتاين بطريقة غامضة: هذا أيضا، ولكني يجب أن أزور بسرعة صديقا قديما جدا. جرى هيرمان ليلحق بالآخرين، وقبل أن يصلوا إلى الشارع الرئيسي كان قد سبقهم. عندما رأتهم سيدة كانت تسير على رصيف الشارع قالت: يا إلهي، من أين أتى كل هؤلاء الأطفال؟ جرى هيرمان بخفة مثل الريح بجانب بابير الذي كان يجري مثل الأفيال التي تلعب المصارعة. كان في فصلهما 27 طفلا، ولكن هيرمان أحس بأن هناك 50 طفلا على الأقل في طريقهم إلى المحطة الرئيسية، وبعد قليل أحس بأنهم 100. من بعيد رأوا قطار البضائع الأخضر العملاق، وعلى مقربة منه كانت السيارة النقل تقف عليها نفس الكلمات المكتوبة، وكان أحد الرجال ذوي الملابس السوداء يسوق أمامه إيفرسون إلى عربة القطار، وكان الحصان يصدر أصواتا حزينة، فنظر الرجال إلى الأطفال القادمين واستمروا في عملهم دون أن يزعجهم ذلك. فقال هيرمان دون أن يفكر في أفضل شيء يمكن أن يقال في مثل هذه الأحوال، ولكنه صرخ فيهم قائلا: قف مكانك، لو كان الآن في أحد أفلام رعاة البقر لكان قد أخرج مسدسا أيضا، ربما كان من الأفضل أن يمسك بأي شيء في يده حتى ولو كان يد زميله. قاوم هيرمان محاولة أن يمسك بيد بابير الباردة، فصرخ هيرمان مرة أخرى بصوت اكتشف بصعوبة أنه صوته هو: اترك الخيول فورا. ورأى موج البحر ذلك الحصان الضخم وهو يطل برأسه من إحدى عربات القطار، فبالرغم من بعد المسافة فإن هيرمان رأى كيف كانت شفة موج البحر السفلى ترتجف، فقال أحد الرجال: ماذا تقول أيها الولد الصغير؟ لاحظ هيرمان شيئا غريبا في نهاية الشارع يقترب، عندما اقترب هذا الشيء اتضح ما هو جونسنشتاين. كان يسير برجليه الطويلتين وهما تطيران كالمعتاد في الهواء، ولكن هذه المرة كانت مشيته مختلفة، لأنه كان يدفع الكرسي المتحرك الذي كان يجلس فيه السيد فويرباخ، ولكن بدون الغطاء الذي عليه المربعات. استطاع هيرمان الآن أن يرى أن كتفي السيد فويرباخ عريضتان جدا، وأن ذراعيه ضخمتان وقويتان. هذا جعل هيرمان يفكر في أن السيد فويرباخ سيقوم بضرب هؤلاء الأشرار ضربا مبرحا، بالتأكيد هذا ما سيفعله. وأحس هيرمان بأن الطاقة بدأت تعود إلى جسمه، فاستدار في اتجاه لصوص الخيول وبدأ في الجري في اتجاه العربة التي فيها موج البحر. فنادى بابير: لا يا هيرمان، لا تفعل ذلك، انتظر حتى تحضر الشرطة. فقال أحد الرجال بسخرية: اذهب أيها الصغير، اذهب إلى أمك. لكن هيرمان استمر في الجري ووصل إلى قطار البضائع الأخضر في لحظات. كان موج البحر ما زال يصهل بصوت منخفض ويطل برأسه من فتحة الباب الضيقة. مد هيرمان يده ووضعها على المزلاج البارد الذي كان يمسك بجزئي الباب، والعرق يجري من رأسه إلى ظهره، وتخيل أن اللحظة الحاسمة قد جاءت. الآن سيقوم السيد فويرباخ من الكرسي المتحرك وسيعطي هؤلاء الأشرار علقة ساخنة. بوم طخ بوم بوم. كان هيرمان متأكدا من أن هذا بالضبط ما سيحدث. تخيل الأحداث كلها كما ينبغي أن تحدث، وتشوق جدا لحدوثها. وإذا بواحد من الرجال يقول له: ابعد يديك. وسبق هيرمان إلى الباب، وحاول الرجل أن يضربه على أصابعه. اضطربت الخيول داخل العربة. رد عليه هيرمان بشجاعة: أبعد أنت يدك. وفتح المزلاج وشد أحد جزئي الباب الحديدي الثقيل، فسأل أضخم واحد من الرجال ذوي الملابس السوداء زملاءه: هل هذا الولد مجنون؟ ولكنهم لم يفهموا أيضا ما الذي يفعله هيرمان. فقال لهم هيرمان: هذه ليست خيولكم. ودفع الجزء الثاني من الباب. رأى هيرمان سيارة الشرطة بالرغم من أنه لم يسمع صوتها. وبسرعة كان هناك 5 رجال شرطة ضخام يحيطون بالرجال ذوي الملابس السوداء ويلتفون حولهم. 2 من اللصوص وضعا أيديهما فوق سطح السيارة، سيارة الشرطة، بينما رجال الشرطة كانوا يفتشونها لمعرفة ما إذا كان يخبئان أسلحة معهما. نظر هيرمان إلى بابير وكأنه يريد أن يقول له: كان بإمكاننا أن نفعل ذلك بأنفسنا. طبعا لأنهما كانا يلعبان كثيرا لعبة الشرطة واللصوص. وضع رجال الشرطة القيود في أيدي الرجال، ثم وضعوهم في سيارات الشرطة. بجانب إحدى السيارات كان جوسنشتاين واقفا، وبجواره الكرسي المتحرك وفيه السيد فويرباخ. نظر هيرمان في اتجاههم. كان أحد رجال الشرطة
يطرح أسئلة على غوسنشتاين عما حدث، ثم ذهب الشرطي إلى رجل آخر كان يقف خلف غوسنشتاين. يرتدي بدلة خضراء وينظر في حيرة إلى الأرض. طرح الشرطي على الرجل مجموعة من الأسئلة لم يفهمها هيرمان، لكن الشرطي كان يكتب الإجابات بسرعة وباهتمام. ثم أشار إلى هيرمان وموج البحر، فأفسح لهما التلاميذ الطريق حتى يستطيع التحرك. وأحس هيرمان وكأنه ملك، ملك يمشي ويسحب وراءه حصانه. وكان هيرمان واثقا من أنه قد تم إنقاذ موج البحر وباقي الخيول. ربما كان موج البحر أكثر تشككا من هيرمان، لكنه مشى معه. ولكن إحساس هيرمان الرائع لم يدم إلا لحظات. قال السيد غوسنشتاين: هيرمان، اترك الحصان، هذا ليس حصانك وغير مسموح لك بأن تحتفظ به، هذا الحصان ملك هذا الرجل. وأحس هيرمان بأن قلبه قد وقع في ركبتيه. وأشار غوسنشتاين إلى الرجل الذي كان يرتدي البدلة الخضراء وقال: هذا هو السيد مونتر موزر، لقد كتب له بابير عن الخيول، وعلى ما يبدو هو الشخص الذي فقد هذه الخيول، لقد سرقها منه هؤلاء الرجال، لكن بعضها هرب واختبأ عند بعض الأطفال في المدينة وعندي أيضا. فقال هيرمان: ماذا؟ لكن. فقال غوسنشتاين بدون لكن: يجب أن تعيد موج البحر للسيد مونتر موزر. أنا أيضا كنت أكاد أتعود على وجود إفرسون معي، لكن هذا كله لا يجدي. والآن ودع موج البحر وأعده إلى صاحبه. نظر هيرمان إلى مونتر موزر وفكر في أن ما سمعه لا يمكن أن يكون صحيحا. كان يرى أن شكل هذا الرجل الضعيف لا يدل على أنه يفهم شيئا عن الخيول. في هذه الأثناء كانت الخيول قد نزلت كلها من القطار، بعضها وقف وبدأ في التبرز على القضبان، وبعضها كان يتحرك يمنة ويسرى. فنظر الشرطي إلى مونتر موزر نظرة حازمة وقال: إذن اهتم بخيولك بعناية وأفسح الطريق، لأن الأطفال سيعودون على الفور إلى المدرسة ويعودون إلى حصصهم المدرسية. ثم نظر إلى السيد فويرباخ وقال: والمسنون سيعودون الآن إلى بيت المسنين وبسرعة. بعض الأطفال الصغار أخذ طريقه إلى البيت، أما السيد مونتر موزر فقد فزع ورجع خطوة إلى الوراء عندما نفر أحد الخيول، ثم حاول بحذر الإمساك بلجام موج البحر ليأخذه من هيرمان. كان واضحا جدا أن مونتر موزر خائف من الخيول، ثم سمعوا صوتا، صوت غريب يشبه صوت جدول الماء ولكنه أعلى بكثير، وبعد ذلك صوت نغمات وكأنها مقاطع من لغة أجنبية، والمقاطع تكون معا كلمات تبدو ككلمات لغة غريبة. أدار هيرمان رأسه ليرى مصدر الصوت، فاكتشف أن الذي تكلم هو السيد فويرباخ الذي حرك شفتيه بغضب شديد وتكلم بتلك اللغة غير المفهومة. وبالرغم من أن هيرمان لم يفهم ما قاله السيد فويرباخ، فإنه لاحظ أن كلمات السيد فويرباخ لم تكن موجهة إلى الناس ولكن إلى الخيول. لقد أعطاهم أمرا ما. أطرقت الخيول السمع وأدارت آذانها إلى الأمام، وبعدها بلحظات صهلت بعض الخيول، ورأى هيرمان كيف مد موج البحر عنقه إلى الأمام، وبعدها حدث كل شيء بسرعة. شد أحد الخيول جسمه ونفر من أنفه هواء خرج بصوت مرتفع، فجأة انطلق، وبعده بلحظات كح موج البحر كحة خفيفة وجافة، ثم قفز وانطلق وراءه وتبعهما إفرسون وكأنه ظلهما. ولم تنتظر الخيول الأخرى كثيرا، انطلقت الخيول محدثة صوتا عاليا بحوافرها القوية على بلاط المحطة، يشبه صوت طلقات الرصاص. في جزء من اللحظة كانت الخيول قد اختفت، اختفت وراء خزان المياه في آخر الشارع. نظر السيد فويرباخ راضيا في اتجاه الخيول، ثم استدار إلى السيد غوسنشتاين وقال له: هذا النوع من الخيول يحتاج إلى يد قوية ودودة، إلى الورشة القديمة من فضلكم. كان هذا هو الأمر الذي أصدره السيد فويرباخ إلى الخيول. نظر هيرمان إلى السيد مونتر موزر وتساءل لماذا لم يعترض على ما حدث؟ أليست هذه خيوله؟ لكن هيرمان رأى أن السيد مونتر موزر وضع يديه في جيبيه وهز رأسه معبرا عن عدم رضاه عما حدث. النوايا الحسنة لا تكفي وحدها. تابع رجال الشرطة هروب الخيول بدهشة، وبدأوا في الكلام كلهم في وقت واحد. اثنان منهما وقفا يشاهدان ما يحدث، وجذب كل منهما الآخر من كم سترته. الآخرون صرخوا قائلين: سرقة. وآخر أراد الإمساك بكرسي السيد فويرباخ، لكنه لم يستطع لأن السيد غوسنشتاين اعترض طريقه. وإذا بالسيد فويرباخ يقوم من كرسيه واقفا ويذهب في اتجاه رجال الشرطة. كان شديد الضخامة وكان يبدو مخيفا وهو واقف. ظل بعض الأطفال واقفين في منتصف الطريق بينما وقف الآخرون يصفرون في الشارع. على ما يبدو
طلب رجال الشرطة دعما من زملائهم. في الأفق كان صوت عربات الشرطة يدوي، حتى وصلت سيارتان أو أربع. كانت سيارات شرطة كثيرة، وكان صوتها صوت كورال مخيف، وازداد الصوت ارتفاعا كلما ازدادت السيارات اقترابا. مشى السيد فويرباخ في اتجاه الورشة القديمة بخطوات واسعة وقوية وسريعة، حتى أن السيد غوسنشتاين وجد صعوبة في اللحاق به. كان رجال الشرطة يتكلمون بصوت مرتفع في هواتفهم المحمولة، وبعدها ركبوا السيارات ومعهم اللصوص وبدأوا يتبعون الأطفال الذين لحقوا بالسيد فويرباخ في أعداد متزايدة، حتى أن هيرمان كان مضطرا للهرولة خوفا من ألا يستطيع اللحاق بالآخرين، بالرغم من أن بابير كان وراء المجموعة، فإنه كان يعبر عن اعتراضه طوال الوقت ويتمتم بشتائم هندية، طبعا لأنه كان جائعا. كانت الشتائم الهندية القديمة هي أسوأ شتائم سمعها هيرمان على الإطلاق. وصل الجميع في نفس الوقت تقريبا إلى الورشة القديمة، وفي السيارة التي تقدمت الركبة كان رئيس الشرطة شخصيا جالسا. كان شابا صغيرا، اضطر رئيس الشرطة إلى استخدام مكبر الصوت حتى يسمعه الجميع. سيداتي وسادتي، أعزائي السكان، أرجو المحافظة على الهدوء. حاول هيرمان أن يزاحم الأطفال ليصل إلى الأمام ويلقي نظرة إلى داخل الورشة القديمة. كان أحد البابين الكبيرين مفتوحا، وكانت الخيول بالفعل هناك. كان صوت حوافرها على أرض الورشة واضحا. قال الشرطي الذي زار هيرمان قبل ذلك في البيت: أنت موقوف، مقبوض عليك. حاول الشرطي لفت انتباه السيد فويرباخ، ولكنه تصرف وكأنه لم يسمع شيئا، وظل واقفا في وسط الحشد الكبير من الأطفال ومد ذراعيه بجانبه. نادى رئيس الشرطة بصوت عال في مكبر الصوت: كلكم مقبوض عليكم بتهمة اختطاف خيول. في هذه اللحظة تقدم السيد مونتر مونزر من بين الصفوف. على ما يبدو قام السيد مونتر مونزر باتباع الأطفال حتى الورشة القديمة ونادى: توقف، لا تقبض عليهم. ثم تنحنح وقال: يمكن أن تبقى الخيول عند الرجل الكبير، على ما يبدو فإن خيولي تسمع كلامه وتطيعه بصورة أفضل، كما أنها لم تشعر أبدا بالارتياح وهي عندي. رأى هيرمان أن السيدة فويرباخ اقترب الآن عدة خطوات، ونظر متفحصا في السيد مونتر موزر من أعلى إلى أسفل. وقف هيرمان الآن بالقرب من السيد فويرباخ. قال الرجل بصوت ضعيف: أنا أحب الخيول وأنقذتها كلها، أنقذت كل واحد منها بنفسي. عقد رئيس الشرطة ما بين حاجبيه، وتابع السيد مونتر موزر كلامه وقد بدأ في البكاء. لقد كسبت مالا كثيرا، فاشتريت به بعض هذه الخيول لأنقذها من الذبح. لم يكن هناك من يريد اقتناء هذه الخيول لأنها ضخمة، والبعض
يعتبر شكلها مضحكا وقديما.
وارتفع صوته بالبكاء قليلا ثم قال: هذا الحصان الرمادي الضخم كان في إحدى المزارع، لكن لم يكن هناك من يريد أخذه لأنهم لم يجدوا له أي عمل مناسب. فسأل السيد فويرباخ بحزم: ولكن هل كان لديك أنت عمل مناسب له؟
بدأ الرجل مرة أخرى في التلعثم وقال: لا، ليس بصورة مباشرة، أعني كنت أريد إنقاذه من الموت، فاشتريته من أصحاب المزرعة الجدد، كانوا يريدون إعادة بناء إسطبل الخيول في صورة بيت ريفي ليؤجروه.
فسأل السيد فويرباخ: وماذا كانت مهمة موج البحر عندك؟
غير أنه يقف طوال الوقت بغير عمل.
فرد السيد مونترموزر بصوت منخفض: في الحقيقة لم يكن يعمل هناك أي شيء، لكنني أنقذت حياته وحياة الآخرين أيضا.
قال السيد فويرباخ بصوت عال وقوي: الوقوف أو الجلوس أو النوم بلا عمل لا يعتبر حياة حقيقية، على الأقل بالنسبة للخيول. بالنسبة للإنسان فإن بإمكانه أن يقضي وقته في القراءة وهو واقف أو جالس أو نائم بغير عمل، ولكن الحصان لا يستطيع أن يفعل ذلك.
واقترب السيد فويرباخ من الرجل بطريقة تثير القلق والخوف، وسأله بغضب شديد: وهل تقبلت الخيول ذلك ببساطة؟
لمعت في عيني الرجل دموع توحي بأنه يرثى للحال الذي هو فيها،
ورد على السيد فويرباخ قائلا: لا، بالرغم من أنني وفرت لها القش وجهزت لها حظيرة وكل شيء، فإنها ظلت تضرب حوائط الحظيرة بأقدامها وتلقي بفضلاتها في كل مكان.
تجمعت على جبينه قطرات من العرق، واستطرد قائلا: لقد ثقبوا جدران الحظيرة وأتلفوا الصناديق وحاولوا مرارا الهروب.
قال السيد فويرباخ بصوت رعدي: لقد كانت الخيول تشعر بالملل، هل كنت سترضى بالوقوف لسنوات في حظيرة دون أن تعمل شيئا غير أن تحصي عدد القش الموجود هناك لمجرد أنك من فصيلة نادرة؟
رد الرجل بصوت منخفض: أنا؟ لا، بالتأكيد لا، وبعدها سرقت منك الخيول، لكنك كنت سعيدا عندما سرقت لأنك تخلصت منها، لذلك لم تبلغ الشرطة عن فقدها، أليس كذلك؟ تكلم.
هز السيد مونترموزر رأسه متحيرا ومجيبا بنعم.
كانت عينا السيد فويرباخ تلمعان بطريقة خطيرة، وقال بغضب شديد: لا يمكن أن تتعامل مع الخيول بهذه الطريقة، وخصوصا مع هذه الفصيلة النادرة.
كيف طاوعك قلبك أن تفكر في شيء كهذا؟
قال السيد مونتر موزر متلعثما: لكنني كنت حسن النية. قاطعه السيد فويربخ بصوت رعدي قائلا: النوايا الحسنة لا تكفي وحدها، عندما ننقذ أحدا ما فإن علينا أن نتحمل مسؤوليته أيضا. فقال السيد مونتر موزر: أنا آسف لذلك فعلا، وأريد أن أعتذر لك أنت أيضا أيتها الخيول. أعتقد أن الإقامة عندي لم تكن جميلة بالنسبة لك. رفع موج البحر رأسه وكأنه سيعقد ما بين حاجبيه، وبدأ القطيع في الصهيل وكأنه يستعد لمهاجمة شخص ما. لاحظ هيرمان كيف أمسك السيد فويربخ بأذن موج البحر وهمس إليه بشيء ما. نظر موج البحر إلى السيد فويربخ نظرة دهشة، لكنه بعد قليل توجه إلى السيد مونتر موزر ومسح عليه بأنفه في حنان. في هذه اللحظة رأى هيرمان أن بين حشود المشاهدين شخصا صغير الجسم يقف على أطراف أصابع أقدامه ويلوح للسيد فويربخ. كانت هذه هي والدة هيرمان. لماذا لا تجلس في مقعدك المتحرك؟ لقد بحثت عنك في كل مكان. لقد اتصلت بي زوجتي في المكتب وخرجت معها للبحث عنك. كان المتحدث هو والد هيرمان الذي ظهر الآن خلف والدة هيرمان. ثم سأل: أليس الأفضل أن تجلس في كرسيك المتحرك يا سيد فويربخ؟ فأجاب السيد فويربخ: هذا ما أود أن أفعله، فالكرسي مريح، لكن لا أستطيع ذلك الآن، فهناك من يحتاج إلي، يجب أن أعيد فتح الورشة من جديد. قال السيد غوسنشتاين: هذه فكرة رائعة. فنظر إليه السيد فويربخ نظرة حادة وقال له: الكلام الرنان لا يكفي وحده يا غلام. ابتسم بعض الأطفال عندما سمعوا ذلك، حتى هيرمان شعر برغبة في الضحك أيضا. أما بابير فقد وضع يده على فمه حتى لا يبدأ في الضحك. قال السيد فويربخ: إذا وافق السيد مونتر موزر فسوف آخذ الخيول عندي في الورشة. ونظر إلى السيد مونتر موزر الذي احمر وجهه وهز رأسه بالموافقة. فاستكمل السيد فويربخ كلامه: ولكنها تحتاج إلى عمل عاجل. فقال هيرمان وهو ينظر إلى جموع الأطفال المحتشدة هناك: نحن سنعتني بالخيول. وأحس مجددا كما لو كان ملكا متوجا. هز السيد فويربخ رأسه راضيا وقال: إذا كنتم تريدون إنقاذ هذه الخيول معي فعلينا أن نجد لها واجبات تقوم بها. سكت الجميع للحظات، ثم قال هيرمان: يمكنني أن أركب على موج البحر وأنا ذاهب إلى المدرسة. أما السيد غوسنشتاين فقد قدم اقتراحا آخر: كل من لديه رغبة في ركوب الخيل يمكن أن يحضر إلى حديقة منزلنا بعد الظهيرة، ويمكن أيضا أن نصنع في المدرسة عربة خيل وننظم خدمة توصيل ما بين بيت المسنين ووسط المدينة. فجأة قال السيد مونتر موزر: ويمكن أيضا أن ندفن فضلات الخيول في الأرض المزروعة كنوع من أنواع السماد. بعد أن كانت الأرض مهملة قبل ذلك، يمكن الآن أن أقوم بحرثها. أنا أود أن أقوم بذلك بنفسي، لقد كنت أعمل فلاحا في الماضي. والآن تكلم والد هيرمان أيضا وقال: سيكون جميلا أن يأتي هذا الحصان الكبير لزيارتنا في المستقبل. سنعد له إناء للشرب في مدخل الحديقة حتى لا يضطر إلى الدخول إلى داخل المنزل في كل مرة يرغب فيها في الشرب من إناء السلطة في بيتنا. بعد 4 أشهر، في أحد أيام شهر سبتمبر، كان هيرمان على ظهر جواده في طريقه إلى المدرسة. كان أول يوم في الدراسة بعد انتهاء إجازة الصيف. رياح خفيفة كانت تهب، بينما كانت بعض الطيور تكتب رسائل سرية في السماء قبل أن تطير في اتجاه الجنوب. أثناء الصيف كبر هيرمان بعض الشيء، وأصبحت أمه تجهز له الطعام الذي سيأخذه معه، ولكن هيرمان شعر بأنها لم تعد بحاجة إلى القيام بذلك بعد ذلك. أثناء إجازة الصيف كان هيرمان يمر أحيانا على صديقه بابير ويذهبان معا إلى الورشة القديمة لكي يلعب ويعمل مع الأطفال المتواجدين هناك. كانت الخيول تعيش هناك الآن، وكان لديها كثير من الترفيه والتغيير. اتضح بالتدريج أن السيدة غوسنشتاين والسيدة فويرباخ يعرفان بعضهما بعضا بصورة أفضل بكثير مما ظهر في البداية. كان السيد غوسنشتاين يحب الخيول جدا عندما كان طفلا، وكان يقضي أوقاتا طويلة جدا عند الحداد العجوز وهو ينظر في النار البيضاء التي يعمل الحداد على حرارتها. في هذا الصيف قام السيد غوسنشتاين والأطفال بصناعة عربة خيول ليجرها موج البحر وإيفرسون، وكان الحصانان كثيرا ما يجران العربة وعليها بعض نزلاء بيت المسنين والأطفال من رياض الأطفال عبر المتنزه. عندما كان هيرمان يمشي في الشارع على ظهر حصانه، كانت السيدة غرونهولتز تتابعه بنظرها، وكانت السيدة غرونهولتز تزور السيدة فويرباخ في الورشة أحيانا وتحييه بابتسامة مشرقة وتقدم التفاح إلى الخيول هناك. ولكنها عندما كانت تقابل هيرمان كانت تعبس في وجهه. سار موج البحر في الطريق رافعا رأسه، ولم ترتجف شفته السفلى منذ ما حدث في شهر مايو. ربما لا ترتجف شفتاه الآن إلا عندما يبتسم في كل مرة ينزلق فيها هيرمان من فوق ظهره. كان قد وصل إلى بوابة المتنزه عندما بدأ موج البحر في الحركة بسرعة، وفجأة قفز وجرى يسابق الريح. كانت الشمس مشرقة، وكان شعاعها اللامع يكسو هيرمان وموج البحر، وكان السيد فويرباخ يقف أمام الورشة ويلوح لهما من بعيد. إن الأيام الجميلة في حياتنا هي التي تعطينا الطاقة التي تعيننا على تحمل الحياة بكل مصاعبها، وكان هذا اليوم أحد تلك الأيام في حياة هرمان.
مبادرة من معهد جوتا الألماني وبدعم من رابطة الفن اليابانية وبتعاون مع موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي قنطرة.de.